بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على العقيدة الطحاوية للحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود له. قال تعالى: لمن طلب آية تدل على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل،
يعني إذن فحجة القرآن أبلغ الحجج، وبيان القرآن أبلغ البيان، فهو كتاب هداية، هداية عامة، هدى للناس كما قال سبحانه وتعالى، وهداية خاصة وهي هداية التوفيق، هدى للمتقين. فقد وصف القرآن بأنه هدى للناس، ووصف بأنه هدى للمتقين، وذلك لأن الهداية هدايتان: هداية عامة وهي هداية الدلالة والإرشاد، فالقرآن تثبت له الهداية العامة هدى للناس، وهو هداية فيه الهداية التي يوفق الله سبحانه وتعالى إليها عباده المتقين فيهديهم إلى هداية القرآن الخاصة، وهذه هداية التوفيق. فاجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره من باب الحجج والبينات، فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود له. قال الله تعالى: لمن طلب آية تدل على صدق رسوله، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أليس في القرآن ما يكفي؟ أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. نعم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ولا شك أن القرآن العظيم فيه الحجة البالغة والآية العظمى والمعجزة الكبرى على أنه من عند الله، وعلى أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كتاب عظيم مشتمل على أخبار صادقة، مشتمل على أخبار صادقة وعلوم نافعة وأحكام عادلة، وتوجيه إلى الخير، وإرشاد إلى أسباب النجاة، وبيان ما ينبغي العبد أن يسير عليه. فمن تدبره وتعقله عرف أنه أنزل بالحق، وأنه كلام الرب عز وجل، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى عن آياته وبيناته وحججه أنه: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إذا كان الإنسان لا يؤمن فهذه الآية وتلك النذر لا تغني عنه شيئا. نعم.
وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدم إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع، وجعل هذا النوع توحيد العامة، والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة. فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم، والمرسلون منهم أكمل في ذلك، وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا.
نعم.
وهم نوح وإبراهيم وموسى.
قال الشيخ ابن باز معلقا على هذا التقسيم عندهم، والذي مؤداه أن توحيد العبادة وتوحيد الألوهية ليس هو أخص ما جاء بالرسل، يقول معلقا على كلام ابن أبي العز: وتعرف أن التوحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب، المراد يعني أخص ما جاءت به الرسل، وإلا فالرسل جاءت بأنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. لكن أخص ما جاءت به الرسل هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، هذا أخص ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. ولهذا كانت الخصومة فيه ما جاء في القرآن أن المشركين قالوا: أجعل الخالقين خالقا؟ ما جاء هذا في القرآن، وإنما جاء في القرآن: أجعل الآلهة إلها واحدا. فالذي استنكره هؤلاء هو كون الرب سبحانه وتعالى معبودا وحده، مألوها وحده، وهذا هو الذي ينكرونه، لأنهم يعبدونه ويعبدون معه الأصنام، يتوجهون إليه ويتوجهون معه إلى أصنامهم. فأنكروا الإفراد الذي هو التوحيد العبادة. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن هذا الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء جميعا وبين رسله، لأن الدعوة كانت في هذا خاصة. ولا عاد أخوهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولا ثمود أخوهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولا مدين أخوهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا الذي جاءت به الرسل إفراد الله عز وجل بالعبادة. ولو ما كانوا يعبدون الله، هم كانوا يعبدون الله، كان عندهم حج وعندهم عمرة وعندهم، كانوا يعبدون الله، لكنهم يعبدون مع الله ماذا؟ يعبدون مع الله عز وجل غيره. فهم ما أنكروا عبادة الله، لكن ما الذي أنكروه إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، إفراده بالتوحيد. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ أجعل المعبودات معبودا واحدا؟ هذا الذي أنكروه. لكن يقول ابن أبي العز: فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد لثلاثة أنواع، وجعل هذا التوحيد توحيد العامة، والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاص. علق على هذا ابن باز رحمة الله عليه فقال: وهذا الكلام ليس بمظهور، بل نهايته الإلحاد والتعطيل. فمن جعل توحيد الرسل توحيد العامة، لا توحيد العامة، توحيد الإلوهية، فقد ألحد في آيات الله وأسمائه وصفاته. فإن هذا التوحيد هو الذي جاء بالرسل وهو الذي نزلت بالكتب، فمن جعله توحيد العامة وأن هناك توحيدا آخر للخاصة، فما عرف الشريعة وما عرف ما جاء بالرسل. وتوحيد العامة هو توحيد الرسل، وهو إفراد الله بالعبادة والإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وأنه الحق، وأنه المعبود بالحق، وأنه مدبر الأمور، وأنه الإله الذي لا ينبغي العبادة لغيره، وما سواه مخلوق مربوب. أما توحيد القدم والتوحيد الذي يثبت بالحقائق أو يثبت بالحقائق الباطنية التي معناها تعطيل الصفات ويشابه الفناء المطلق ولا يشاهد إلا الله وحده وأن ما سواه ليس بشيء، فهذا يفضي بأهله إلى الإلحاد الكامل وإلى وحدة الوجود وإلى إنكار ما جاءت الرسل بإثبات من الفرق بين العابد والمعبود وبين الإله بين الإله والآله العابد، وبين الحق والمخلوق الذي هو عابد المربوب مدبر مصرف. وكذلك في أيضا صد عن سبيل الله وتكذيب للرسل وإنكار لما جاءوا به، فإنهم جاءوا بأحكام وأوامر ونواهي وبيان الإله الذي يستحق العبادة، وبيان للعباد أنهم يستحقون أن يعبدوا ربهم ويقوموا بحقه وأن يخضعوا له. فهذا التوحيد الذي عنده الذي هو الفناء في الخالق ونسيان المخلوقين، اللي هو بيعود إلى الاتحاد والحلول والشغل عنهم وعدم الالتفات إليهم، ولا يشاهد إلا ذاتا مجردة. كل هذا من أبطال باطل، نسأل الله العافية، اللي هو بيصبح الكون كله حقيقة واحدة، ما في مها فيها فارق بين خالق ومخلوق وبين عابد ومعبود، بل كل ما ترى في الكون هذا حقيقته هو الله سبحانه وتعالى. هذا هو الاتحاد الذي يزعمه أصحابه أنه التوحيد الذي جاءت به الرسل. والتوحيد الذي جاءت به الرسل ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات، هذا توحيد يسمونه توحيد العامة، ليس توحيد الخاصة، ليس التوحيد الذي جاءت به الخاصة وعلى رأسهم الرسل. نعم. ولهذا التوحيد، كلمة التوحيد أو مصطلح التوحيد هذا وجد عند المعتزلة، وجد عند الحلولية والاتحادية، وجد عند الصوفية، وجد عند أهل السنة والجماعة. فيكون الفارق هو تفسير التوحيد. نعم.
فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم، والمرسلون منهم أكمل في ذلك، وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين. وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فإنهما قاما من التوحيد بما لم تقم به غيرهما.
إذا أكمل الناس توحيدا الأنبياء والرسل، وعنهم عرف التوحيد. طيب، ثم قالوا المرسلون منهم أكملوا في ذلك، يعني أكمل الأنبياء توحيدا ماذا؟ المرسلون. ثم أولو العزم من الرسل أكملهم توحيد، وأكملهم توحيدا من أولي العزم الخليلان محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. يبقى هذا من ابن أبي العز رحمه الله تعالى بيان إلى أن الأنبياء يتفاضلون في التوحيد، أن الأنبياء يتفاضلون في التوحيد، فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجهدوا الأمم عليه. علق على هذا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قائلا: وهذا القول في الواقع قد يوهم بعض الناس أن غير محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام من الأنبياء عندهم نقص في التوحيد، لأن يقول أكمل الناس توحيد الأنبياء، ثم أكمل الأنبياء أكملهم توحيدا الرسل، ثم أولو العزم، ثم إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. هذا قد يوهم أن غير محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليهما السلام عنده نقص في التوحيد، لأنه قال وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم، ولكن هذا الوهم خطأ. يعني من يحصل له وهم بهذا السياق فيأخذ من هذا السياق أن نقصان الكمال إنما هو نقصان في التوحيد، نقصان الكمال باعتبار من هم أعلى نقصان في التوحيد، فهذا وهم خطأ. وذلك لأن التوحيد في حق الأنبياء الآخرين كامل، جميع الرسل توحيدهم كامل، لكن لا مانع من أن يكون هناك كمال وأكمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعدا الله الحسنى. وقال: لا يستوي القاعدون من مؤمن غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. ولا شك أن الإنسان قد يؤتى من العلم والمعرفة ما لم يؤته الآخر، ولا يكون هذا نقصا في الآخر إذا كان قد أوتي الكمال الذي يليق به. فلا تظن أن في هذا غمزا لمن سوى إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، فالكل قد كمل بحقه التوحيد الذي أكمله الله له. يبقى إذن الأنبياء يتفاضلون في ماذا؟ يتفاضلون في التوحيد، فأعلاهم وأكملهم في ذلك محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. لكن هل هذا يفهم منه أن باقي الأنبياء عنده نقص في التوحيد؟ التوحيد نفسه توحيد ناقص؟ لا، توحيد كامل، إنما كامل وأكمل. فأولو العزم هم أكملهم توحيدا، وأكمل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلا تفهم من هذا البيان والتفاضل أن هذا التفاضل مقتضاه أن المفضول ناقص في توحيده، فإن الأنبياء جميعا توحيدهم كامل ولكنهم يتفاضلون فيه، وهذا يدل على أن التوحيد يقع فيه التفاضل كما أن الإيمان يقع فيه التفاضل. حتى الصفات التي أثنى الله بها على المؤمنين المقربون مثلا، هؤلاء أعلى المؤمنين، يقع في صفة المقربين التفاضل، التفاضل، فالمقربون هذه الطبقة يتفاضلون ولا يكون المقربون على درجة واحدة، فبعضهم كامل وبعضهم في ذلك أكمل منه، وهكذا وهكذا. ليس هو النقص الذي يقتضي عيبا، ليس هو النقص الذي يقتضي إثما، ليس هو النقص الذي يقتضي تقصيرا، لا، ليس كذلك، ليس كذلك. ما مش هتفهم هذه يا علي، عايز تفهم فيها ايه ديت؟ قول كده. نعم، تقول ايه؟ ايه مية واحد كيف يعني؟ لا، ما في مية واحد يعني، هو المهم ان معناه ان كل توحيد كامل، ما في نقص يقتضي تقصيرا، ما في نقص يقتضي اثما، ما في نقص يقتضي، لكن مثل ما نقول المقربون ابو بكر عمر عثمان كل العشرة من المقربين، كل العشرة صديقون، كل العشرة صديقون، العشرة كلهم. لكن لماذا قلنا الصديق أبو بكر رضي الله عنه؟ لأنه أميز هؤلاء الصديقين، أميز هؤلاء الصديقين أبو بكر رضي الله عنه، لكن كلهم صديقون، كلهم صديقون، كلهم أمناء، لكن أبا عبيدة أمين هذه الأمة، فكلهم صديقون، كلهم أمناء، كلهم كلهم إلى آخره. نعم.
نعم. فإنهما قام من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا، فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه. ولهذا أمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم فيه، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد.
يقول الشيخ العثيمين: فإن قال قائل ما الذي يدل على أن دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام أكمل من غيره؟ فالجواب أن الله قال: ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهذا يدل على أن دين إبراهيم عليه السلام أكمل من غيره، وإلا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه. فملة إبراهيم التوحيد، ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. فهذا توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة. كل هؤلاء، نعم، هذا تتمت كلام ابن أبي العز. نعم. فالجواب فين كلام الشيخ ناقص ولي؟ فالجواب أن الله تعالى قال: ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهذا يدل على أن دين إبراهيم أكمل من غيره، وإلا يبقى لما بقى، وإلا لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه، لأن الله قال: ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا. إذن هو أكمل من يكون بعد ما أكمل من يكون من أولي العزم. نعم. ولأنه ينسب إليه جميع الأنبياء بعد، لأن جميع الأنبياء من ذريته، جميع الأنبياء من ذرية إبراهيم عليه السلام، ولهذا قال الله عز وجل لنبيه: ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا. مع أن ملة إبراهيم هي ملة نوح عليه السلام، لكنه الأب الأقرب، الأب الأقرب الذي تفرع منه وانحضر عنه جميع الأنبياء. ولهذا كانت نسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبراهيم. ومثل ما قال في صفة الصلاة على النبي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فمن إبراهيم كانت جميع الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا من بعد. نعم.
كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قوم.
يبقى عرفنا الآن مسألة التفاضل في التوحيد أنه حاصل بين الأنبياء، فكيف بين الصحابة؟ فكيف بين سادات الأمة إذا كان هذا بين الأنبياء؟ لكن نعرف أن التفاضل هذا الذي يكون بين الأنبياء لا يقتضي نقصا، نقصا يقتضي ذما، وإنما نقص باعتبار الآخر، يعني أنه أنقص من غيره، هذا الأنقص من غيره الذي يسمى كمالا، لكن الذي أعلى يسمى الأكمل، فهذا لا حرج فيه. كما نقول المؤمنون يتفاضلون، وإن كان المفضول قد لا يكون عنده نقص يقتضي الإثمية أو نقص يقتضي المؤاخذة. ولهذا العلامة العثيمين رحمة الله عليه في نقص الإيمان، الإيمان يزيد وينقص، يقول: والنقص نقصان، نقص يقتضي الإثم، وهذا يكون بترك واجب أو فعل محرم، ونقص يقتضي ماذا؟ يقتضي فوات أجر، يقتضي فوات رتبة، مثل أن يترك بعض المستحبات، فهذا يحصل له نقص بفوات أجر. فالنقص ليس بلازمه أن يترتب عليه الإثم والمعصية، وقد يكون النقص باعتبار الأكمل، باعتبار الأكمل، هذا أنقص من هذا، مثل قول الله: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، الإيمان عندهم ثم يزدادون إيمانا بالطاعات، فكلما ازداد الإنسان طاعة كلما ازداد إيمانا. يبقى الزيادة التي حصلت له باعتبار ما قبله، ليس أن ما قبلها كان يتضمن نقصا يؤاخذ عليه الإنسان أو يقتضي المؤاخذة. فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كلهم إيمان توحيدهم كامل، إيمانهم كامل، وإنما بعضهم أفضل من بعض، لأننا هذه المسألة متعلقة بتفضيل الأنبياء، فبعض الأنبياء أفضل من بعض، أليس كذلك؟ الله عز وجل قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. طيب، هذا التفضيل يكون في ماذا؟ هذا التفضيل عائد إلى تفضيل ذوات أو إلى تفضيل أعمال؟ تفضيل ذوات هذا مستحيل، لأن الذوات لا يقع التفاضل بسببها، ولا يقع المدح بسببها، فالتفاضل ليس راجع إلى ذواتهم، فذواتهم مشتركة، وإنما التفاضل يرجع إلى ماذا؟ إلى الأعمال. طب الأعمال ما هي الأعمال؟ التوحيد، الإيمان، الطاعات. إذن التفاضل يرجع إلى التوحيد والإيمان، فلهذا نقول الزيادة التفاضل يرجع إلى التوحيد، ولهذا بعض الأنبياء أكمل من بعض، أكمل من بعض، لكن لا تفهم من هذا أن من هو له الكمال أنه مذموم، وأن الأكمل هو الذي لا يذم، وأما من له الكمال فقط فهو المذموم. يا عبد الرحمن، توحيد. نعم نعم، هي مسألة متعلقة بالتفضيل بين الأنبياء، لأن التفضيل بين الأنبياء يعود إلى هذا. نعم، تفضيل الزوات ما يعتبر تفضيل الزوات، وإنما التفضيل يرجع إلى تفضيل أعمال. نعم، نعم، لا هو صحيح، يزيد بالطاعة وينقص المعصية، صحيح، هو صحيح، بس ليس الحصر، ليس الحصر هذا، ليس الحصر أن النقصان إنما يحصل بالمعصية فقط، هناك نقصان يحصل بالمعصية، نقصان بفوات رتبة، وبه وهناك نقصان بحرمان أجر. فلا شك أنك إن صليت سنة الفجر حصل لك في الأجر كمال بأداء السنة. طب إذا تركت السنة حصل لك نقص، النقص بماذا؟ بفوات أجر السنة، وليس يلزم من ذلك ماذا؟ النقصان. فلكن لماذا احنا نقول يزيد بطاعة الرحمن وينقص بعسران؟ لأننا بنرد على فرق. مفهوم الإيمان بترد به على فرق، بترد على فرق، هذه الفرق لا ترى زيادة بالطاعة ولا ترى نقصا بالمعصية في ما يتعلق بالمرجئة. فالمرجئة الإيمان كامل ولو عصى، يبقى أنت بترد عليه بتقول بأن المعصية تنقص الإيمان، وصاحب المعصية نقص الإيمان وليس كامل الإيمان، هم عندهم كامل الإيمان. فحينما نقول الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية بنرد على الفرق، بنرد على الفرق. فعند الخوارج والمعتزلة من جهة، وعند المرجئة من جهة أخرى، الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. طيب، فإذا وقعت معاصي عند الخوارج تكون كفرا، ما يكون نقص إيمان، يكون كفرا. طب وعند المرجئة إذا حصلت معاصي عند المرجئة فالإيمان كامل. لهذا تكون هذه المسألة راجعة إلى ماذا؟ راجعة إلى الطاعات وإلى المعاصي، ولهذا تبرز. لكن هل النقص يعبر عنه بالمعاصي فقط؟ نقول النقص قد يكون باعتبارات، قد يكون النقص أنت حالك لكمال حالك. الآن تعال بنا نؤمن ساعة، فهذا الإيمان من الذكر والطاعة. طيب، حضورك الدرس الآن، صلاتك السنة، سنة الصبح، حصل بها زيادة إيمان. طيب بدونها يكون نقص، نقص باعتبار عدم حصول الزيادة، عدم حصول. ليزداد إيمانا مع إيمانه، إيمان موجود، حصل زيادة إيمان على إيمان، كلما زادت طاعة زادت إيمانا. فيكون هذا النقص باعتبار ماذا؟ ما قبل الزيادة يقال نقص. ولهذا من أدلة النقص، نقص الإيمان عند أهل السنة، من أدلة وليس هو الدليل الوحيد، من أدلة ذلك أن ما قبل الزيادة قبل النقص، أليس كذلك؟ ما كان يقبل الزيادة يقبل. ليه؟ لأنه بيحصل زيادة باعتبار سابق، باعتبار سابق. فالآن أنت ذكرت الله فزدت إيمانا، ازددت إيمانا عن ماذا؟ عما كان قبل. إذن الذي قبل هذا يسمى ماذا؟ يسمى نقصا باعتبار ما حصل به الزيادة. يبقى كلمة نقص هذه لا اعتبارات متعددة لابد أن نراعيها، لا اعتبارات متعددة، وليس لا اعتبار واحد وهو حصول معصية. حصول معصية تسميها كمال وأكمل، تسميها نقص وزيادة، لكن نقص لا يقتضي المؤاخذة، ما في إشكالية. في كلام العثيمين في تقسيم النقص، هذا تقسيم النقص. نعم. فالمهم الشيخ العثيمين هنا أوضح أن التفاضل لا يقتضي نقصا يذم عليه المفضول، مثل ما نقول تفاضل الأنبياء، بعض الأنبياء أفضل من بعض. فنقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلون على الأنبياء، قلنا احتمل أمورا، يحتمل لا تفضلوني قبل أن يعرف التفضيل أن يوحى لي بهذا، يحتمل أيضا التواضع، يحتمل أيضا ماذا؟ يحتمل النهي عن نوع خاص وهو تفضيل يقتضي نقص من سواه، نقصا يذم عليه فهذا ينهى عنه. أنت تفاضل بين الأنبياء، لكن احذر أن يكون مقتضى هذا التفضيل صفة نقص تحصل لماذا؟ للمفضول. صفة نقص تحصل للمفضول. فالأنبياء كلهم الحمد لله على الكمال، كلهم كاملوا التوحيد، كلهم كاملوا الإيمان، لكن يقع التفاضل بينهم. هذا التفاضل بيرجع إلى ماذا؟ إلى التوحيد والإيمان. نعم. من؟ كمال الايه؟ كمال ايمان، كمال واجب وكمال مستحب. نعم. اي طب ما معروف هذا، ما هو اصل لو كمال واجب يبقى يقتضي معاصي ويقتضي نقص. نعم، كله في الكمال المستحب اللي هو كامل وأكمل، كامل وأكمل يبقى ينفع، ينفع أن يكون التفاضل في الكمال لمن واجب. حامد، ما فقه ايه؟ اللي هو كامل واكمل. نعم.
كما قال، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة
يقول إبراهيم، فإنهما قاما من التوحيد، إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، فإنهما قاما من التوحيد بما بما لم يقم بغيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهد. فلا توحيد أكمل،
فلا توحيد،
هون رحت فين؟ فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه. ولهذا أمر سبحانه نفس الموضع اللي تقرأ فيه.
فلا أكمل من توحيد، ولهذا أمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم فيه، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء، وذكر الأنبياء من ذريته أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة إبراهيم وملة أبينا إبراهيم حنيفة مسلما وما كان من المشركين. فملة إبراهيم التوحيد، ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. فهذا توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء. قال تعالى ومن يرغب
يعني عن، إذن هذا توحيد الرسل وتوحيد الأنبياء هو توحيد خاصة الخاصة. نعم، وليس كما يزعم هؤلاء هو توحيد الفناء، التوحيد الذي يعود إلى الاتحاد، التوحيد الذي لا يشهد فيه إلا الله، فتكون الحقيقة واحدة فقط، وهي حقيقة، حقيقة ماذا؟ أن الكون كله حقيقة واحدة وعين واحدة لا فرق فيها بين مخلوق وخالق، هذا الذي يزعم هؤلاء. نعم.
قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة.
هذه قاعدة مهمة، هذه قاعدة مهمة تعليقا على الكلام السابق، وهو قوله فليلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العام اللي هو التوحيد الذي جاء بالرسل، والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم وتوحيد خاصة الخاصة. يقول رحمه الله وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال على الحق إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة، فإنها محدثة. ولهذا سمي هؤلاء بماذا؟ بأهل الكلام، أهل الكلام في مقابل أهل الآثار، أهل الآراء المحضة، فإنهم يستدلون ومصادر الاستدلال عندهم بخلاف مصادر استدلال أهل السنة والجماعة. فأهل السنة مصدر استدلال عندهم كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، أما هؤلاء مصدر استدلال عندهم ماذا؟ طارة يقدمون عقلا، طارة يقدمون ذوقا وحسا، طارة يقدمون كذا، وهكذا ليس عنده مصدر استدلال الذي عند أهل السنة والجماعة. ولهذا أول نقطة يا أخوان يتميز بها الفرق يتميز بها أهل السنة والجماعة عن أهل الهواء، أول نقطة مصدر الاستدلال، أول نقطة مصدر الاستدلال، مصدر الاستدلال. فمصدر الاستدلال عندنا كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، عندنا عقل صريح، احنا ما نرد العقل لكن نقول هذا العقل الصريح الذي لا يعارض النقل الصحيح، فما صح به النقل لا يعارضه العقل، ما عندنا عقل قط يعارض النقل، وإنما ما صح به النقل فإن العقل لا يعارض حتى ولو لم يفهم الحكمة. وهناك أمور تعبدية، هناك أمور تعبدية لا تعرف الحكمة منها لكن لا تحيله العقول، إنما قد تحار فيه العقول تتأمل، قد يخفى على البعض لكن لا تحيل العقول. ما في شيء في الشريعة أتى ويقال محال أن يكون هذا عقلا. فالشريعة لا تعارض أمرين، العقل الصريح والواقع القائم المنضبط اللي بنسميه السنة الكونية. ولهذا فمن ادعى شيئا من هذه السنن من هذا الواقع، ادعى شيئا يخالف ما في القرآن وهو واقع منضبط، هذا مستحيل. ولكن إما أن يكون النص غير صريح ولا صحيح، وإما أن يكون الواقع غير ثابت، ومن هنا يقع المعترض في مسألة النظريات الكونية هذه، فإن بعضهم يدعي أمورا كونية وأن القرآن يعارضها، مثل ما يقول أهل الكفر بأن الحقيقة كذا وكذا وهذه القرآن يعارضها. لا يمكن، محال، قاعدة محال أن تكون سنة كونية ثابتة، محال أن يكون الله عز وجل خلق كونه خلقا ما ثم يكون شرعه على خلاف ما خلق في كونه. ولهذا الله عز وجل قال ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلقه سبحانه وتعالى والأمر أمره، ولا يمكن يقع التعارض بين الأمر وبين الخلق. ولهذا أي نظرية، أي حقيقة علمية واقعية ثابتة بما لا مجال للشك فيه، أي حقيقة لا يمكن عرضها القرآن أو سنة، مستحيل. لكن هذا قد يكون ماذا؟ قد يكون هذا بفهمك أنت، أو يكون النص غير صحيح، أتيت بنص غير صحيح وتستدل به على معارضة هذه السنة الكونية. إنما نص صحيح وظاهرة صحيحة هذا مستحيل يقع التعارض، فلا تعارض بين النقل الصحيح عندنا وبين العقل الصريح وبين الواقع المنضبط، مستحيل يقع خلاف في ذلك، لأن الذي خلق هو الذي شرع، لأن الذي أنزل الآيات الشرعية هو الذي خلق الآيات الكونية، فلا تعارض بين الآيات الكونية والآيات الشرعية. انتبهتم يا إخوان؟ لكن الشأن، كل الشأن في ماذا؟ فأنهم يخرجون النظريات، هذه النظريات غير ثابتة، هذه النظريات مبناها على الظنون، ثم يطالبون بأن تكون آيات القرآن تبع لهم في هذا، فلهذا يلوون أعناق نصوص القرآن لتتفق مع ما يزعمونه نظرية ثابتة. ولهذا مثلا العلماء لما يتكلمون في كروية الأرض أو شيء، إذا ثبت أن الأرض كروية ما عندنا إشكالية أبدا أن نثبت ذلك، إذا ثبت بما لا مجال للشك فيه، إذا ثبت أن الأرض تتحرك، أن الأرض تدور، لا إشكال عندنا. فلو جاء مستدل يقول لكن الله عز وجل قال في القرآن جعلكم الأرض قرارا، كيف هذا ينفي؟ نقول لو ثبت دوران الأرض بحقيقة لا تقبل الجدل فما في إشكال، فالأرض قرار والأرض تدور وهي قرار، قرار بالنسبة لنا، قرار بالنسبة لما نحسه، وإن كانت في نفسها يقع فيها الدوران لكن دوران لا نشعر به، دوران لا نحس به، وهكذا. يبقى المنة من الله لنا باعتبار ماذا؟ باعتبار ما نلامس، باعتبار ما هو محسوس بالنسبة لنا. فالأرض قرار والأرض تدور، لا إشكال. الأرض مسطحة والأرض كروية، ما في إشكال. ولهذا اللجنة الدائمة لما أفتت في كرة الأرض قال هي ماذا؟ هي قروية باعتبار الكل، مسطحة باعتبار الجزء، نحن نعيش على أرض مسطحة، ها؟ يعني ما نأتي كده في الآخر وبعدين ننقلب مثلا آخر الأرض ننقلب، لا، إنما أنت بالنسبة لك تعيش على أرض ماذا؟ مسطحة، لكن هي باعتبار الكل كروية، ما في مشكلة، ما في مشكلة، ما في مشكلة. العلماء لما استفتوا صعود القمر ما صعود القمر، قالوا والله لو ثبت أن الناس صعدوا على القمر ثبت بالفعل، ما في إشكالية عندنا، لأن عندنا ليس القمر مرصع في السماء ملصق بها بحيث ما يحصل جريان ولا مساحة بين القمر وبين السماء، نقول كيف الناس تصعد فوق هذا، إنما القمر في العلو، عندنا القمر في العلو، وهذا لا يعني أنه ماذا؟ أنه مرصع في السماء ملصق بها، وإلا فالله عز وجل قال كلهم في فلك يسبحون، فما في مشكلة عندنا. إن ثبت هذا الشيء، إن ثبت هذا الشيء من أي نظرية، ثبت يقين، ثبت قطعا، إذا ثبت ذلك خلاص نقول به. ولهذا الشيخ الألباني له كلام أتوا برضو في مسألة دوران الأرض، قال خلاص صارت حقيقة لا يمكن دفع هذه، لا يمكن ماذا؟ لا يمكن دفعه، ونجد فتاوى تمنع من ذلك. نقول لو ثبت هذا حقيقة فما في مانع، الأرض ثابتة، الأرض قرار، والأرض تدور، الأرض كروية، والأرض مسطحة سطحت، لكن تقف أنت عند هذا نص سطحت سطحت وقرار وتمنع ذلك؟ لا، فهذا لا إشكال فيه. ولهذا ينقل شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع على كروية الأرض، الإجماع على كروية الأرض. نعم اقرأ. لا لا، هذا كلام من؟
ده كلام شيخ الإسلام
في
الإجماع على كروية الأرض.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال الإمام أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي من أعيان العلماء المشهورين بمعرفة الآثار والتصانيف الكبار في فنون العلوم الدينية من الطبقة الثانية من أصحاب أحمد: لا خلاف بين العلماء أن السماء مثال القرة. وقال: وكذلك أجمعوا على أن الأرض بجميع حركاتها من البر والبحر مثل القرة. قال: ويدل عليه أن الشمس والقمر والكواكب لا يوجد طلوعها وغروبها على جميع من في نواحي الأرض في وقت واحد، بل على المشرق قبل المغرب. انتهى من مجموع الفتاوى.
نعم، ولو كلام أصرح أيضا، نقل عن ابن منادى وكذلك ابن حزم رحمة الله عليه، وقال إن هذا ونسب إلى ملة عصر الصحابة رضوان الله عليهم، والأمر كذلك في سياق آخر. نعم، ذكر في هذا الشاهد أن مسألة النظرية الواقعية إذا ثبتت بما لا مجال الشك فيه، فإنه لا يمكن أن نجد أن القرآن ماذا؟ أن القرآن يعارض هذا. ولهذا المعترك اللي بين مسألة يعني الحقائق العلمية أو النظريات العلمية وبين النصوص الشرعية الذي يفرضه بعض الناس أحيانا، يفرض نظريات لم تثبت على القرآن ويحاول أن يلوي أعناق النصوص في القرآن لتتفق مع نظريته المزعومة، لكن لو ثبت الشيء هذا فلا يمكن أن يقع تعارض، كما قلنا لا يمكن أن يقع تعارض بين عقل صريح وبين نقل صحيح، لا يمكن أن يقع تعارض بين آيات كونية وآيات ماذا؟ وآيات شرعية. نعم نعم.
سؤال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى،
الموضع الثاني شيخ الإسلام في الكروي. نعم.
ما قالوكم في مسألة دوران الأرض؟ قال الشيخ رحمه الله: نحن الحقيقة لا نشك في أن قضية دوران الأرض حقيقة علمية لا تقبل جدلا، في الوقت الذي نعتقد أن ليس من وظيفة الشرع عموما والقرآن.
تمام، يعني الشاهد هذا موضع الشاهد. الشيخ ابن باز لما نسب إلينا ويكفر الذين يقولون بدوران الأرض، فرد الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وقال: ما كفرنا هؤلاء، إنما من أنكر ماذا؟ من أنكر دوران الشمس، فإن الشمس قد ثبتت في الأدلة أنها تطلع من محل وتغرب في محل وأنا تسجد تحت العرش ويؤذن لها، هذا الذي تثبته النصوص. أما أن هذه الشمس ثابتة وأن الأرض تدور حولها، هذا الذي ينكره الشيخ، لا أنه ماذا يكفر من يقول بدوران الأرض، حتى لو ترجح عندنا الأرض ثابتة وأنها تدور، لكن ليست من مسائل التكفير عند الشيخ ولا شيء من هذا. فإذا ثبت ذلك فلا إشكال. الشيخ العثيمين علق على الثبوت، وله كلام في قول الله عز وجل واشترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كفهم ذات اليمين وإذا غربت تقدم ذات الشمال، تكلم في هذه المسألة أيضا وعلق على الثبوت. إذا ثبتت لا إشكال، ويكون المعنى كيت وكيت. نعم
نعم. شيخ الإسلام في الموضع الثاني، وسئل رحمه الله عن رجلين تنازعا في كيفية السماء والأرض، هل هما جسمان قريان؟ فقال أحدهما قريان، وأنكر الآخر هذه المقالة وقال ليس لها أصل وردها، فما الصواب؟
فأجاب فتولق دائما في القروي. نعم.
فأجاب السماوات مستديرة عند علماء المسلمين، وقد حكى إجماع المسلمين على ذلك غير واحد من العلماء أئمة الإسلام مثل أبي الحسن أحمد بن جعفر ابن المنادى أحد الأعيان الكبار من الطبقة الثانية من أصحاب الإمام أحمد، وله نحو 400 مصنف، وحكى الإجماع على ذلك الإمام أبو محمد بن حزم وأبو الفرج بن الجوزي، وروى العلماء ذلك بالأسانيد المعروفة عن الصحابة والتابعين، وذكروا ذلك من كتاب الله وسنة رسوله، وبسطوا القول في ذلك بالدلائل السمعية، وإن كان قد أقيم على ذلك أيضا دلائل حسابية.
نعم الشاهد هذا كلام شيخ الإسلام، هذا كلام شيخ الإسلام، لكن في بعض الناس اللي على النت ويتبعون يعني ظواهر معينة ولهم عقول معينة في الطرح. واحد مسكني من سنتين اتقي الله واتقي الله واتقي الله ورسائل ليل نهار مسكني في هذه المسألة، اللي جمعت ولا عبرة بجمع شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام ينقل جمع المنادى، ومن هو هذا ابن المنادى ومن ومن ومن، طب فين الكلام اللي يعارض هذا؟ ماشي، دعك من كلام شيخ الإسلام إذا خالف النصوص، طيب دعك من كلام شيخ الإسلام إذا خالف الإجماعات، لكن هو فين المخالف؟ فين المخالف؟ يجيب لك مقاطع من على النت وشوفه ويعمل ويرسم لك طيارة، ولو الطيارة مشت كده لو كانت الأرض كروية تقع من هنا، احنا نعود نعمل فوازير، لكن هذا كلام علماء، عايزين يعني كلام علماء نعتمد عليه، هذا كلام شيخ الإسلام خلاص يكفي، هذا كلام شيخ الإسلام يكفي. نعم، ولهذا تجد هذه المسألة على الانترنت وكذا مسألة لها حيز، وتالي بتكلم كلها فيهم مين إلا حليق، واللي حتى ملتحي بس منطلق من انطلاقات كذا كونية وحسابات عقلية إن مستحيل ومحال وكذا، إحنا وراء العلماء، هذه مسألة إحنا فيها وراء العلماء، دام يكون عندنا هذا السياق ماذا نقول فيه؟ أعد كلام شيخ الإسلام، شيخ الإسلام نقل عن هذا ابن منادى وابن حزم وابن الجوزي نعم، وقال بالأسانيد. نعم،
يقول شيخ الإسلام رحمه الله، آتي بالكلام من أوله
اللي انت قرأت تعيده.
نعم، قال رحمه سئل رحمه الله عن رجلين،
لا السؤال بقى يعني خليك طيب. معلم خليك معلم يا شيخ،
فأجاب السماوات مستدير،
لسه جديد خليك معلم يعني تجيب ايه الموضع، مش هنرجع تاني للسؤال. نعم،
فأجاب السماوات مستديرة عند علماء المسلمين، وقد حكى إجماع المسلمين على ذلك غير واحد من العلماء أئمة الإسلام مثل أبي الحسن أحمد بن
يعني
جعفر،
يعني إجماع وحكى غير واحد. نعم،
مثل أبي الحسن أحمد بن جعفر بن المنادى أحد الأعيان الكبار من الطبقة الثانية من أصحاب الإمام أحمد، وله نحو 400 مصنف، وحكى الإجماع على ذلك الإمام أبو محمد بن حزم وأبو الفرج بن الجوزي، وروى العلماء ذلك بالأسانيد المعروفة عن الصحابة والتابعين، وذكروا ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبسطوا القول في ذلك بالدلائل السمعية، وإن كان قد أقيم على ذلك أيضا دلائل حسابية.
نعم، فهذا يكفي، هذا يكفي، اللي عنده خلاف هذا من جهة علمية نقلات عن أئمة معتد بهم يأتي بهم، ولا أترك الناس خلاص نعم اللجنة جبت فتوى اللجنة
في
فتوى اللجنة نصف سطر
ها. الكلام شيخنا مهم. نعم. قال ولا أعلم في علماء المسلمين المعروفين من أنكر ذلك.
نعم ولا أعلم في علماء المسلمين المعروفين من أنكر ذلك
إلا فرقة. نعم. يسيرة من أهل الجدل.
نعم هذا يقرأ ارفع صوت.
سؤالت اللجنة الدائمة هل الأرض كروية أو مسطحة؟ فأجابت الأرض كروية الكل مسطحة الجزء.
هل الأرض كروية ولا مسطحة؟ فأجابت اللجنة الأرض كروية الكل مسطحة الجزء. ما في تعارض. هتأتي بأدلة في الأرض وإذا الأرض سطحت ما في مشكل. فهي سطحت باعتبار الجزء وهي كروية. ولا انت مفكر انت مثلا تمشي بالسيارة 100 كيلو هتجد نفسك بقيت تحت. لا كلما تمشي في الارض تجد الارض مثل الارض انت تعيش عليه فهي مسطح بالنسبة للجزء وهي كلية. نفس المسألة في دوران الارض اذا ثبتت ما في مشكلة. الارض قرار والارض تدور. الارض قرار والارض تدور. لان حركة الارض هنا حركة ماذا لا يشعر بها الناس. وبهذا يحصل تعاقب الفصول وتعاقب الشهور وغير ذلك. نعم.
الشيخ ابن باز قال رحمه الله أما ما نشرته عني مجلة السياسة من إنكار هبوط الإنسان على سطح القمر وتكفير من قال بذلك أو قال إن الأرض كروية أو
كم مسألة منها. نعم.
أو إنكار أن الأرض كروية أو تدور فهو كذب بحت لا أساس له من الصحة.
تمام.
كما أني
طبعا دي مسألة منتشرة جدا. ابن باز بيكفر من يقول هذا من باب الوصول إلى انتقاص العلماء أن العلماء هؤلاء ما يفهمون شيء. شوف ابن باز يكفر من أدري إيه والدنيا كلها شهدت بأن الأرض كروية وكذا وابن باز بيكفر من يقول هذا للتوصل إلى هذه الحقيقة أن العلماء ماذا أن العلماء لا يفهمون وأنهم لا يفقهون وأنهم يتكلمون فقط كلاما لا واقع له ويفهمون النصوص على مراده. نعم الحمد لله علماء الإسلام ليسوا كما يقال رجال الكنيسة الذين لا يفهمون ولا يفقهون والذين يصدرون عن أحكام إلهية كما يزعمون. لسنا في أصحاب القرون لسنا في القرون الوسطى التي سيطرت الكنيسة على الناس حتى أوقعت الناس في مخالفة واقع ومخالفة نظريات علمية ثابتة. إنما عندنا والحمد لله أهل العلم الأثبات أهل العلم الراسخون هم الذين يفقهون الشريعة ويفهمونها وأيضا هم الذين لا يعارضون حقائق موجودة بالعكس هم أعظم من نطق بهذه المسائل ولله الحمد منه. ارجع إلى تأصيلات عظيمة جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية يحار فيها أهل الاختصاص. ارجع إلى تأصيلات يذكر ابن القيم يحار هي أهل الاختصاص يحارون لا يمكن يصلون إلى هذا الذي كتبه علماء الإسلام والحمد لله. هم من اجتمع لهم النقل الصحيح والعقل الصريح هم من اجتمع لهم الإيمان بالآيات الكونية والآيات الشرعية. ولهذا دائما تجد معركة اليوم يحاولون الصاق التهمة هذه اللي كانت لرجال الكنيسة في القرون الوسطى بعلماء المسلمين. تريدون دولة دينية دولة دينية دولة دينية دولة مدنية دولة دينية يبقى دولة مين رجال الكنيسة في العصر الوسطى. يبقى اوعى تجيب سيرة خالص. دولة دينية دي احكامك تكون مصدر يبقى من الله والذي عينك. ولهذا صار عندهم سقوط كفران وإلى الآن. لا 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 لا, لا. دولة دينية دولة شرعية يحكم فيها بما أنزل الله سبحانه وتعالى الحكم فيها من كتاب الله. مؤمن أنت بكتاب الله ولدى حكم رجال الدين. مؤمن أنت بهذا الكتاب هو هذا الكتاب اللي بيحكم. مؤمن أنت بسنة في البخاري ومسلم. الدنيا كلها مش تعرف البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وموطأ مالك. تعرف هذه الدواوين هي هذه السنة لا سنة فلان ولا آية عن لا. إنما كلام الله كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو. لكنهم يكرهون هذا لأن في القرآن وإذا سألتمون متى عن فسألون من وراء حجاب. وأصحاب الشبهات يريدون أن تميلوا ميلا عظيما، ما يريدون حجابا، ما يريدون حجاب. واحد لسه أول من يومين ثلاثة طلع يتكلم يقول لك أنا ما أعتقدش أبدا النبي أرفع من أنه هو يقول للست تحجب أو متحجبش. تخيل يعني عنده كده إن النبي مش النبي، يعني أرفع من أن يقول هذا. نعوذ بالله يا أخواني من هذا الكفر والزندقة التي ينطق بها هؤلاء، ولا تقون الله سبحانه وتعالى. عنده كده، عنده أن الله سبحانه وتعالى أرفع من أنه يتكلم بهذا الكلام، وأن يرد هذا في القرآن، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك أرفع من أن يتكلم بهذا، أن يقول للست تحجبي أو ما تحجبيش. أمثال هؤلاء تخرج تلك الكلمات. فكما قال سبحانه وتعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يبقى لهذا لابد يقول لك إيه دولة مدنية في العالم الإسلامي. فكلمة دولة مدنية ودولة مدنية نتجت نتيجة ماذا؟ الفكرة هذه، أنهم يزعمون أن الرجال العلم اللي عندنا بنسموهم علماء هم كعلماء القرون الوسطى، رجال الكنيسة الذين كان الصراع بينهم وبين رجال السلطة. الحمد لله عندنا علماؤنا ولله الحمد المنة يصدرون عن الكتاب، يصدرون عن السنة، عندهم النقل الصحيح والعقل الصريح. شوف علماءنا الحمد لله مع أبحاث طبية، مع معاملات تجارية معاصرة، ما في شيء يظهر إلا والعلماء الحمد لله لهم أبحاث، ويجتمع مسألة الاستنساخ والاستنساد التي خرجت في وقت من أوقاته وعمل الضجة بحثها علماؤنا. أي مسألة تخرج تعلقت باقتصاد، تعلقت بطب، تعلقت بظواهر كونية، تعلقت بكذا، الحمد لله علماؤنا لهم الكلام فيها، فاجتمع لهم النقل الصحيح والعقل الصريح، واجتمع لهم الإيمان بالآيات الكونية والإيمان بالآيات الشرعية. نعم.
قال الشيخ كما أني قد أثبت في المقال فيما نقلته عن العلامة ابن القيم رحمه الله ما يدل على إثبات قروية الأرض، أما دورانها فقد أنكرته، ولكن لم أكفر من قال به، وإنما كفرت من قال إن الشمس ثابتة غير جارية، لأن هذا القول مصادم لصريح القرآن.
قبل الشمس قال كما أني أنكر،
ولكني لم أكفر من قال به، يعني
قبلها
سطر. قال
قبل استدب كذا المقيم
كما أني قد أثبت في المقال فيما نقلته عن العلامة ابن القيم ما يدل على إثبات كروية الأرض، أما دورانها فقد أنكرته، ولكني لم أكفر من قال به.
تمام.
وإنما كفرت من قال،
لأن ما ثبت عند الشيخ، مش أنكرت، محال يكون هذا فيما يظهر للشيخ من الأدلة. طيب لو ظهر ذلك وصارت حقيقة علمية، خلاص ما في مشكلة، لا إشكال في ذلك. نعم.
قال وإنما كفرت من قال إن الشمس ثابتة،
كلام العثمين فيه وترى الشمس إذا طلعت. نعم. وإنما كفرت من قال بأن الشمس ثابتة
غير جارية، لأن هذا القول مصادم لصريح القرآن،
يقول الشمس ما تجري، مع أن هذا وارد في القرآن وارد في السنة. هذا الذي يمكن، فعلماؤنا إذا لم يثبت عندهم الظاهرة الكونية ما يقول محال، إنما يقولون إذا ثبت، يعلقونها على ماذا؟ على الثبوت. إذا ثبت، إذا ما ثبتت خلاص. نعم. ماذا؟ على أن الله، لا ما فيها إجماع، ما فيها إجماع، حتى لو فيها نقل إجماع، نقل إجماع بما يظهر للناقل وليس الإجماع المعتبر، فهي ثابتة باعتبار، ثابتة باعتبار. نعم. هذا صح، كلنا مجمعون أن المسجد ده ثابت بقاله من يوم ما بوني ما تحركش ولا صنت، نجمع على هذا ما في مشكلة. إنما هذه الظواهر بهذه الطريقة ما كانت عندهم ولا كانت تظهر، إذا ظهر ما في إشكال، فهو فعلا ثابتة، ثابتة باعتبار فعلا إنما إذا نقل إجماع على ثبوت الأرض ثم أنه جاء أن الأرض تدور في هذا لا تعارض، فهي ثابتة باعتبار فعلا إجماع. إحنا الأرض هذه مدينة بيلة منذ أن كانت هي مدينة بيلة، لا تحركت سنتي ولا كبرت من كفر الشيخ ولا ابتعدت من كفر الشيخ، هي هي اللي احنا شايفينها هذه، هي 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 هي. فلهذا احنا بنجمع على ان البلد هذه ثابتة، المسجد هذا ثابت، ما تحرك ولا سنتي ولا تحرك سنتي واحد، وهذا لن يعارض ماذا؟ دوران الأرض، لأن كما قلنا دوران الأرض باعتبار زي قروة الأرض باعتبار. ماله ماله هل ايه؟ لا ما يعتبرش، ما ليس من مقرر مذهب السلف طبعا، هذا من الأشاعرة كبار كمان. نعم ما تدخلناش في المسألة دي بقى استاذ ابراهيم، دي منتهية بقى، هنجيب الآيات تحسبها جميلة وتحسبها كذا، ايه المسألة بقى فيها؟ الموضوع فيه كل بقى، ما هو ده بقى الجماعة اللي بيجونا خلفوا الإجماعات ويجي بقى ايه يأتي بقى ببعض النصوص ظاهرها يخالف هذا الكلام. تقصد ايه من الآية؟ على ايه؟ فين هو ده يوم القيامة ولا في الدنيا؟ هذا يوم القيامة. نعم. فالجبال يحصلها أحوال، تدك الجبال، تنسف الجبال، تكون كالعهن المنفوش، تحسبها جماعة الرمية تمر مرة السحاب. لو جمعت أحوال الجبال في القرآن تجد أحوال متعددة وكثيرة جدا، وإنما يحصل هذا في الآخرة لأنه يوم عظيم، مثل الشمس والقمر، تكور الشمس تكور القمر وتلقى. نعم نعم.
قال: وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة.
نعم.
بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة.
صدق صدق. الولوغ يا أخواني في هذه المسائل بدون ضوابط علمية وبدون رجوع إلى كلام العلماء يوقع حيرة لا شك، مثل هذه المسائل بالذات ما يتعلق بظواهر كونية وكذا، قد تظن أن هذه مسائل 100% مخالفة لما في القرآن، وبالتالي تشك في القرآن نفسه. ليه؟ لأنه قام عندك أن هذه ما فيها خلاف وأنها تصادم القرآن. نعم.
فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب
إذا سلم قلب
صاحبه من ذلك.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به.
نعم.
ولا شك أن النوع الثاني
هذا يا أخواني هذه قاعدة عظيمة من ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه، يقرر هذه القاعدة العظيمة أن كل من له حس سليم وعقل يميز به، كل من عنده إيمان، كل من عنده سير على طريقة السلف، ليس في حاجة إلى طرق كلامية ولا إلى سفسطات عقلية ولا إلى ذوق وحس وعاطفة وهمية، إنما أهل السنة والجماعة مصادر الاستدلال عندهم هي المصادر المقطوع بها: كتاب، سنة، إجماع، قياس. لهذا لا تتكلم في مسألة إلا وأنت مسبوق فيها بالآئمة المعتبرين الذين يفهمون نصوص الشريعة الفهم الصحيح. لا تتبنى مسائل سبحان الله، يعني أنا الآن الأخ هذا سلفي على فكرة في المعتقد، والأخ هذا ترك مشايخ الثورات وترك مشايخ، ترك رسلان كمان وحزبه، وعنده هشام هذا يعني مصيب في المسائل هذه وفي المنهج وكذا، وسبحان الله المسألة هذه عنده من المسائل اللي ايه من المسائل القوية جدا، وصار يخاطبنا بهذه المسألة ويلزمنا بالإلزامات، يعني زي ما انت خالفت المشايخ في كذا ينبغي انك انت نفس المسألة، وكيف تتكلم في هذا؟ الله يغفر له. شوف أخ يعني سلفي ويشوف أقولك يعني ترك هؤلاء وترك هؤلاء وكذا، لكن سبحان الله جاءت هذه المسألة خلاص عقدة في ذهنه وكذا. نسأل الله أن يهدي وأن يشرح صدر. خلاص يا أخي حتى لو أنت عندك الاعتبار ده عدها لي، يعني ده مسألة يعني كروية أرض، وإحنا معنا كلام علماء معناش ما فيش ما يخالف، مش إحنا خرجنا عن العلماء، هو لا يعتبر كلام من تميه هذا. طب ماشي انت لا تعتبره، ودي مش مسائل عقيدة، عدهن ما تخليش الشيطان الشيطان يصرفك عن سبحان الله ويرجع تاني ممكن يلزمك بقى إلزامات، يعني انت في كده تابعت كده وفي هذا خالفت منهجك في كذا وخلاص، وعد المسألة يعني عد المسألة مرر. ماشي انت مقتنع بهذا خلاص فكنا، طب انا اعمل ايه؟ طيب انا عندي اجماعات وعندي كلام علماء، كلام العلماء ده موجود، ننقله الى ان يصدر لنا كلام بخلافه، فده احنا هو ده المتاح عندنا في كتب اهل العلم، كتب العلماء، ادى كتب العلماء وادى فتوى اللجنه الدائمه من المعاصرين، هذا كلام ابن تيميه بينقل عن ابن الجوزي وابن حزم وابن المنادى وكذا، هذا كلام اللجنه الدائمه. طب نعمل ايه؟ طيب احنا في كلام علماء يخالف هذا، طيب في نصوص ثابت تخالف هذا، فبعض الناس سبحان الله قد يجعل له عقدة. فالشاهد أننا لا نعتمد، لا ينبغي المسلم أن يعتمد في إثبات دين بطرق كلامية أبدا وبصفصطات عقلية وبعواطف، إنما دين يعني قال الرسول، نحي العواطف هذه على جنب، العواطف قاصف، نحي عقول تحسبها جوازم وتحسبها إجماعات وتحسبها أمور ثابتة ما تقبل نقاشا وتمشي وراء العلماء. هو وقع الاختلاف من ماذا يا اخوان؟ من مصدر الاستدلال. اما يقول الصوفية تأخذون دينكم ميتا عن ميت، اما هم يأخذون دينهم من من؟ من الحي الذي لا يموت، ولهذا ما عندهم اعتبار بعلم الورق، عندهم علم الخرق، ولهذا عندهم الخرق هذه بأسانيد، لبس الخرقة وكذا بإسناد، عندهم أسانيد، أسانيد الخرق هذه لا أسانيد، لبس كذا وهذه أعطاه شيخه إياها بإسناد كذا، الخرق عندهم بأسانيد، الورق ما يعتبر بأسانيد، يعني حدثنا وأخبرنا لا يعتبر بها، تمام؟ إنما الخرق لها الأسانيد، لا الأسانيد عندهم هذه، لا الأسانيد، سبحان الله. فمصدر الاستدلال هي نقطة الانطلاقة، ومن هنا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. يبقى إذن نثبت ما أثبته الله لنفسه، ما أثبته الله رسوله صلى الله عليه وسلم، نثبت في الشريعة ما ثبت من الشريعة، وما عليه العلماء، لا بد نقول وما عليه العلماء، ما عليه العلماء إذا أجمعوا فلا نخرج عن إجماعهم، وإذا اختلفوا فلا نخرج عن اختلافهم. يبقى إذن إنسان هنا بفضل الله عز وجل إذا اختط هذا الخط دائما فليكون عنده الشذوذات، لا يكون عنده الشذوذات. ليه؟ لأنه تابع للعلماء سواء في مسائل الإجماع وتابع العلماء في مسائل الاجتهاد. هذه مسألة أنت رجحت فيها قول الشافعي وأحمد، غيرك رجح قول مالك وقول أبي حنيفة للأدلة التي ظهرت له، طيب هذا شيء جيد، إذا أنت طالب علم وإذا أنت على المنهج. يعني أقول لكم مسألة يمكن تحبون أن تسمعوها، وسألنا فيها بعض الإخوة بالأمس، مسألة العذر بالجهل. طبعا تشوف كيف احنا نشتد مسألة العذر بالجهل ونناقش المسألة ونبين هذا. طيب يا اخوان المخالف فيها مبتدع، وهل هذه المسألة مسائل الأصول؟ أنا أقول فيها ما أتدين الله عز وجل. هل هذه المسألة مسائل الأصول؟ المسلم صورة المسألة ما هي؟ نعود، لأن لازم نجدد صورة المسألة في كل وقت عشان نبين البحث، محل البحث. صورة المسألة مسلم وقع في مفردة من مفردات الشرك وهو جاهل، هل يعذر بجهل معناه لم يبلغ علم؟ الجهل هذا هل يعذر أو لا يعذر؟ نقلنا الأدلة ونقلنا فهم الأئمة، لا سيما الفهم اللي محل المعترك، فهم ابن تيمية وفهم ابن عبد الوهاب رحمهم الله، وكثيرا ما نقول هذا ونشتد في مثل هذه المسألة في الإثبات، ولا نرى فيها اختلافا ولا نعتمد فيها اختلافا. طيب في مشايخ بتقول مشايخنا قرآن ده مشايخ كبار كمان. فأحد الإخوة بيسأل طب هذه المسألة هل يبدع فيها المخالف وهل هذه المسألة مسائل أصول أم لا؟ نقول المسألة فيها تفصيل. واحد، المسألة عندنا من قاعدة التفريق بنوع معين وأن مسائل النواقض من تكفير وكذا يلزم فيها أمران. الأمر الأول ثبوت الأوصاف أن هذا كفر أن هذا شرك. الأمر الثاني استحقاق المعين لهذه الأوصاف أن المعين يكون مشرك، فليس كل من قال شركا يكون مشركا ولا كل من فعل شركا يكون مشركا، إنما لابد من توفر الشروط واندفاء الموان. شروط مثل العلم وضده الجهل، مثل الاختيار ضده الإكراه. هذه الشروط واندفاء الموانع في مسائل النواقض هذه مسألة من مسائل الأصول. من قال بأن الحكم يسقط على المعين بدون استيفاء شروط واندفاء الموانع، من يلغي قاعدة التفريق بين النوع والمعين، هذا مبتدع ضال. طيب هذه مسائل الأصول. ناتي لمسألة نرى أن مسألتنا إنما هي مسألة جزئية متعلقة بأصل، وهي ماذا؟ الصورة التي ذكرناها. فمن كان معتقدا هذا الأصل راجعا إلى استدلال أهل العلم لما ذكرنا، فإن النصوص فرقت بالنوع المعين، من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكله وقلبه مطمئن بالإيمان سب الله ورسوله ومع ذلك ليس بكافر، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك ومع ذلك ليس بكافر، إذا أنا مت فحرقوني فإن الله لا يقدر، ثم انتظر يوم ريح وكذا فإن الله لا يقدر علي، ولم نقل كذا. كل هذه النصوص متضافرة لقاعدة التفريق بين النوع والمعين. اللي يخالف في هذا مبتدع ضال، لأن هذه أصل قاعدة أهل السنة والجماعة اللي تميزوا بها عن الخوارج وغيرهم في تكفير المعين. مسألة المسلم الذي وقع في شرك أنه يعذر بجهله الذي بينا معناه، لأن الجهل يطلق ويراد هذا ويطلق ويراد به عدم انقياد. الكفار الذين أقام النبي عليهم الحجة وصفوا بالجهل، لكن أي جهل؟ لعدم بلوغ حجة ولا جهل بعدم انقياد الحجة؟ يعلمون الحجة، يا عم قل لا إله الله، في مقابل ذلك أطرغوا عن ملة عبد المطالب، وإذا قيل لهم لا إله الله في مقابل ذلك يستكبرون ويقولون إن هذا ذلك وآلتنا لشاعر مجنون. هذه المسألة جزئية في هذه القاعدة تتعلق بهذه المسألة. طيب الذين لا يرون العذر بالجهل، انتبه بقى هنا هنفترق، الذين لا يرون العذر بالجهل علماء أفاضل يرون أنه لابد من الحجة الرسالية وأن يفرق بالنوع المعين وبأن لابد من توافر شروط وانتفاء موانع ولابد من حجة، والحجة بالغ، الحجة الرسالية وصلت بالظهور، فإن المسألة لا تخفى، وصلت بالانتشار فأنت في بلاد المسلمين. أما إذا كنت في بادية بعيدة عن الإسلام، أما إذا كنت حديث عهد تعذر، لكن في بلاد المسلمين والمسألة ظاهرة لا تعذر لكون الحجة الرسالية بالغ. ده كلام من يقول من أهل العلم المعتبرين. نقول أخطأت نخالفك، لكن بهذا الحد ليس مبتدعا ولا ضالا، لأن معنى في الأصول، معنى في طريقة الاستدلال، معنى في كل شيء. ما فين الخلاف؟ مناط. هل فعلا الظهور هذا وصل كل أحد؟ هل يقال بالعموم إن المسألة ظاهرة في مجتمع مدني حتى أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجبنا من أيام النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع محصور، مجتمع مدني. المجتمع المدني عبارة عن قسمين، نبي يعلم وصحابة يتعلمون. تخيل المجتمع المسلم ده في يوم من الأيام محصور في هذا المكان، المجتمع المسلم عبارة عن معلم شيخ أشعري ولا معتزلي ولا خارجي ولا حزبي ولا من؟ الرسول، ووحي بينزل يرون النبي أحيانا، الوحي ينزل عليه يتحضر عرق وتصبب من جبينه حتى يصر عنه، يرونه وفخذوا على فخذ الصحابة تكاد تردها، يرونه أمامهم ينزل وحي عليه في جميع أحواله، ومع ذلك ما عمت الأحكام كلها المجتمع. فهذا ارجع فصلي فلك صل، اللي بجواره كان بيصل صلاة صحيحة، هذا يصلي صلاة خاطئة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ودي امرأة 7 سنوات عندها استحاضة وتدعي الصلاة، فما كل المجتمع تساوى في العلم والمجتمع محصور. يبقى احنا عندنا الكلام هنا فين يا اخوان؟ فين يا مادي؟ فين يا شراج؟ في المناط، اسقاط المناط. هم بيقولوا حجة رسالة لازم، وبيقولوا بالبلوغ لازم، بس هي بلغت. انتبهت في الرضا؟ يبقى بلغ. يبقى هنا المسألة هقوله انت اخطأت، انك ابتدعت ليه؟ اما انت عايز تعذب تشوف لها حتة كده، لانه اصل هو الشيخ ابن باز، فطبعا تدخل هنا هنقوله برضه زي مسألة الألباني. اذا انت برضه اصل الألباني لازم تقول وافق، انما هتقول مرجئة، هتقول هذا كلام فاضي، هذا كلام لا يمكن يقال، هذا كلام بندلل عليه. ودايما اللي بيدلل بيبقى ايه؟ تبعد التهم عنه. انما اللي بيغمض وبيقولها وخلاص، هو ده اللي بيبقى ايه؟ صاحب قصد وغرض. انما اللي بيقول الشيء ويدلل عليه، ما مش انت خطأه، بس ما تتهموش في النية. لما تقول ان الشيخ الالباني وافق ومش مرجئ، وبالادلة ان الشيخ الالباني رحمة الله عليه يقول بالخلاف معهم خلاف حقيقي، ان الشيخ الالباني رحمة الله عليه له في 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 الأدب المفرط الشريط السادس الوجه الأول إنه أصلا محل يكون في واحد مسلم وكذا ويترك الأعمال كلها وكذا، هذا يقال في الذهن. كل هذا، كل هذا، لكن العبارة خطأ، العبارة دي من عبارة كذا، مش بيجامل ولا شيء. طيب، هذا قسم من القائلين بعدم الإعذار بالجهل، وهم أهل العلم. قسم آخر من هؤلاء انحرف في القواعد، الحجة ليست رسالية يصله النص، لا، ميثاق، فطرة، عقل. بالأصل الأول، إن الأصل في ناس التوحيد بين آدم وبين حواء 10 قرون على التوحيد، ثم طرأ الشرك بين آدم ونوح. هذا يقتضي أنه التوحيد الأصل والشرك طارئ، يقتضي المعرفة. النبي صلى الله عليه وسلم حكم على أهل الفترة محكوم العين بالشرك، مع أنه ما عندهم رسول، إلى غير ذلك من هذه الأمور. أدخل لنا ميثاقا وعقلا وفطرة وأقدمية حجة في الأصل، وهذه دعوة الرسل وبعثة الرسول كافية، بل بعضهم يقول الحجة مقامة من لدن نوح عليه السلام، وهكذا. هؤلاء منحرفون، هؤلاء يخالفون في طريقة الاستدلال على المسألة. يبقى هؤلاء الذين نشتد شدة نحذر من هؤلاء في هذه القضية، يبقى تحذيرنا من هؤلاء لأنه بيأخذنا بمسالك أخرى، وأدخلنا في مسالك أخرى، مسالك المعتزلة الذين قد الذين اعتقدوا أن الأصول هي ما ثبتت بالعقل وثبتت بهذا، وإنما اللي ثبت حتى بالنصوص إنما هي أمور ظنية وكذا، يشابهون المعتزلة في طريقتهم، ولهذا ليسوا على طريقة العلماء. ما وجدنا علماء أنا يقولون الذين لا يرون العذر، ما رأينهم يقولون بأن الميثاق هذه حجة وبأن الفطرة كذا. حتى إن من هؤلاء من يقول أصلا بأن مسألة إعذار من نشأ بدية بعيدة أو من كان حديث عهد، هذا أيضا كلام ما يصح، لأن التوحيد ظاهر ولا بد أن يعلمه الناس أو إلى آخره. يبقى هنا هؤلاء اللي خلاف، هنا معهم خلاف قوي، لأنه خلافها نعود بهذا إلى الأصول، لأن مسألة الشرك هم يرفعون من مسألة الموانع. الموانع ما يدخل في الموانع منع الجهل في مسألة الشرك إذ هو ظاهر. يبقى في فرق بين قوم يعتبرون الجهل لكن مناطق غير موجود، وبين ماذا؟ وبين قوم ما يعتبرون الجهل في هذا، بين قوم يعتبرون الحجة بلغت، وبين قوم ما تكلمون على مسألة الحجة الرسالية بلغت أو بلغت، لأن يكفي في ذلك الحجة العقلية والميثاق والفطرة وإلى آخر ذلك. يبقى هؤلاء يفترقون عن هؤلاء. فإذا وجدنا من علمائنا، ولهذا لما احنا طرحنا كلام الشيخ صالح من أيام وكلام الشيخ العباد وكلام الشيخ ابن باز، مناقشة علماء، مناقشة علماء، يعني أنت بتناقش علماء، وبينا كلام الشيخ صالح وكيف أن كلامه يلزم منه كيت وكيت وكيت وكيت، وجبنا بكلام الشيخ الأخير اللي ينسخ كلام الأول في هذا، وجبنا القولين اللي كان الشيخ العباد على القول الأول، ثم بعد ذلك انتقل الكلام إلى قول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في أنه ما يعذر، وبينا أنه الشيخ العباد ما قدم في ذلك الحجة من جهة الآثار ومن جهة النقل على العلماء، وإنما ذكر كلام الشيخ، وكلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه معروف في هذه المسألة. يبقى إذن حولا تناقش علماء، لا تلزم ما بتقول ليه، لماذا لا تبدعهم أو ليه يبدعون، من أجل ماذا؟ من أجل مسألة أصول؟ لا، ليس مسألة أصول. إحنا الآن المسألة اللي محل نزاع ليست مسائل أصول، مسألة في هذه المفردة، هل الحجة قامت ولا ما قامت في إسقاط هذا الحكم على مناط على المعين، دي مسألة ما هذا الذي نتدين الله عز وجل به، ما في تناقض ولا شيء. لكن يجينا واحد يقول مساق فطرة ولا يلزم حجة رسية، نحذر منه. هذا ليس على سبيل، ويلغي مسألة قاعدة النوع والمعين في مسألة الشرك وكذا، لا، هذا ما ليس له محل نتفق معه في ذلك. فالشاهد يا أخواني بأننا لسنا في حاجة إلى طرق المتكلمين، إلى طرق الفلاسفة، إلى طرق الفرق التي اعتمدها الفرق في إثبات حقائق الإيمان والمعتقد وغير ذلك، بل والدين كله، إنما الحمد لله نحن نسير خلف أهل السنة والجماعة. ينبغي يعني على المسلم أن يتقيد بمصادر الإسلام المعتبرة عند أهل السنة والجماعة. إحنا رددنا على ابن حزم كثيرا أيضا، وبينا أن ابن حزم له انحرافات كثيرة جدا ترجع إلى مسألة مصادر الإسلام كأهل الظاهر عموما، ومنه ابن حزم خصوصا في مسألة ماذا، في مسائل كثيرة، حتى أنها ورطت في منهج التجاهم، فلا يرى الصفات على اعتبار صفات معاني، و يثبت الأسماء. ولهذا كما قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى جهمي جلد في هذا الباب، وقال ابن كثير رحمة الله عليه بأنه في الأصول مخالف وفي الفروع حائر. هذا كله راجع له، راجع له عند أهل الظاهر لخلل في مسألة مصادر الاستدلال، مصادر الاستدلال، فلا بد من اعتبار مصادر الاستدلال المجمع عليها المختلف فيها، هذه لا بد من اعتبارها. نعم نعم. مين اللي بيقول؟ عشان هنبدعك، مش هنبدع ابن باز. هنبدع ابن باز ليه؟ قوله علشان ايه؟ انت قلت له؟ انت قلت له ليه يعني؟ انا اقول لك انت تقول له ليه؟ لا بدع ابن باز، لو بدعتك بدع ابن باز هيقول لك كلمة واحدة، لان ابن باز بيعذر لا يعذر وانا لا اعذر، نقول له يعني النتيجة المسألة 60 مثلا أو 50. احنا ننظر الخطوات، انت وصلت للستين بعد 10 خطوات بتخالف العشر خطوات ابن باز، لهذا كن كابن باز تأخذ حكم ابن باز. ما هو نفس المسألة برضو بتبدعوا مشايخ دول، لماذا لا تبدعون ابن حجر النووي؟ هو شبهة هؤلاء يريدون ماذا؟ الوصول إلى النتيج. ده عالم أخطأ في العقيدة وأنا الآن مخطئ في العقيدة، أنت ما بدعتش الأخطأ في العقيدة، ليه بتبدعني وأنا أخطأت في العقيدة؟ ده كلامه. هذا ابن باز لا يعذر وأنا لا أعذر، ليه بتضللني؟ وده اللي قاله أحمد النقيب وجماعته، أنتوا ليه بتضللوا سيد قطب؟ عشان الحكم يعني؟ تم عندك الشيخ ابن إبراهيم بيقول إن الحكم غير منزلكوف، إيه المشكلة؟ إيه اللي عند سيد قطب؟ إيه اللي عند سيد قطب؟ تعالوا أنتوا بتضللوا من يصنع سيد قطب؟ تعب تعال، أدى عبد العزيز الشيخ بيقول، وأدى ابن باز شفعله عند الرئيس عبد الناصر. الناس دي قاعدة لكده بس، فاضية لكده بس، هؤلاء فاضي ما بيبحثش مسألة ولا عايز يصل الحق ولا بيبحث عن مناط الفارق بين شيخه وبين سيد قطب، بين سيد قطب وبين نووي، بين ابن باز وبين قوله. ليه؟ لأنهم عمدوا إلى النتيجة زي رضوان بالضبط، تتكلم معه يقول لك هات لي اسم أنا جئت به ليس عليه دليل. أنت بتناقش رضوان في القواعد، هؤلاء أصحاب العذر بالجهل بتناقشوا في القواعد. ابن باز قال إن الحجة مقامة بالميثاق والفطرة والعقل وما فيش داعي للحجة الرسالية، ابن باز قال كده. لهذا نقول تضليلك لطريقك الذي تسلكه، ولهذا هم أنفسهم يكفروننا ويعتبرون كلامنا إباحة للشرك. ادخل هتلاقي انت اكتر من مقطع ان هشام البيالي يجوز الشرك ولا مش عارف ايه كده، أتجد هذا. يبقى مسلكه، هل مسلكه الشيخ ابن باز لما تكلم هذه ماذا قال؟ قال وبعض اخواننا من العلماء يرى انه يعذر نتيجة كذا وكذا، قرأنا من ايام. اذا انت غير ابن باز، انت غير ابن باز وان كانت نتيجة واحدة، انما الطريقة التي وصل اليها ابن باز محافظة على أصول أهل السنة، إنما الطريقة اللي أنت وصلت إليها بعدم الإعذار إنما هي طريقة ماذا؟ إنما هي طريقة أهل البدع، طريقة أهل البدع. من هنا يكون الفرق. طريقة ابن حجر والنووي الوصول إلى السنة، الاستدلال، الطريقة نصرة سنة، أخطأوا، النتيجة لعدم وجود من يقيم الحج. أنت مقام عليك الحج، أنت مقدم لك كتب أهل السنة والجماعة، أنت عرفت وأعلمت، ومع ذلك مصر نأتي نناقشك تقول ابن حجر. لو أن ابن حجر قامت الحج عليه في الأسماء والصفات في ما خالف في هذا الباب، لو قامت عليه الحجة لأخذ نفس الحكم. ولا ايه الفارق بين ابن حجر والنووي وبين هؤلاء وبين عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وكذا؟ ليه؟ ايه الفارق؟ ايه الفارق بين هؤلاء؟ ما هو هؤلاء اخطأوا في عقيدة ولا اخطأوا في عقيدة، لكن لماذا يحذر السلف من هذا ولماذا لا يحذر السلف من هؤلاء؟ لان هؤلاء قوم طريقتهم السنة، قوم قاعدتهم السنة، يتوصلون الى الحق بالسنة وبالأدلة، يردون على اي امام لو ظهر مخالفته للسنة بالآثار، يعتمدون الآثار، قال الله قال الرسول قال السلف، لكنهم أخطأوا في مسائل. ولهذا القاعدة عند السنة وهي إيه؟ وهي أن كل من أخطأ ولم تبلغه الحجة فإنه معذور. لا فرق، أهل السنة يقررون كده، لا فرق بين مسائل الاعتقاد وغير مسائل الاعتقاد. يعني مش المشكلة ان انت بتبدع ان انت وقعت في مسألة عقدية، لا، حتى لو وقعت في مسألة عقدية وانت لم يبلغك الحجة فيها لا تبدع، حتى تبلغك الحجة في التي تقتضي تبديعك في هذا. ولهذا دايما كشف الحساب في الاحكام يكون بعد البلاغ، بعد البيان، واضح؟ فهو يقول ان بدعتمونا بدعوا سيد خضر، ان بدعتمونا لماذا لن نبدع مشايخ، بدعوا العباد وبدعوا مش عارف ايه، ان بدعتمونا انا لسه في درس قريب، بنتكلم، راح واحد اما ايه طيب تم الفوزان زار المغامسي، يا دي الفوزان زار المغامسي، فوزان زار المغامسي بقى عندهم، ده الدليل القطعي عندهم ان يبحث مسألة، ان يعرف السنة فيها، ان يدعو الى السنة، لا لا، هو يبحث عن مبرر فقط، كل دعوته بحث عن مبرر، ان فان بما ان اذا، المسائل لا تحسب هذا. اذا اقول لك على شيء، لا تكفر من سب الله ورسوله، هتكفر من سب الله ورسوله كفر عمار بن ياسر، ايه رايك يا شيخ عرفات في ديت؟ مش هو سب برضه ولا ما سبش عمار؟ سب عمار سب، لا ما تقولوش بقى بكرة، ايوان احنا ده اللي عاوزين، وجد مانع في عمار لم يوجد في غير عمار، وإلا هتكفر اللي بيسب الله ورسوله كفر اللي بيعمر ابن ياسر، هتكفر اللي بيدعي الربوبية كفر الله، اللهم انت عبدي وانا ربك ربك ربك، ادعى الربوبية كفر، صح ولا يا اخوان؟ نفس المسألة. هتقول لا، اصل المانع من التكفير وان تشابهت العبارة، اتفقت العبارة، بس المانع هنا من التكفير كان مكره، والمنع هنا وده ما فيش مانع، ليس هناك إقرار، نقول والمنع من هنا كان الجاه، المنع من هنا كان عدم قبض الحجة، وإنما هنا ارتفع المنع وهو العلم بذلك. عرفت بقى لماذا شيخك ليس كابن حجر؟ وإن كان هنا خطأ عقدي وهنا خطأ عقدي، لأن عند ابن حجر وجود مانع، عند ابن باز القائل بالعذر بعدم الإعذار موجود مانع، موجود مانع، وهنا المنع مرفوع. يبقى لا تلحق الأشخاص بعضهم ببعض، بعضهم ببعض، هتبدع ابن الفوزان انه راح المغامسي، هتبدع الفوزان انه راح المغامسي، اثبت الأول عشان تبدع الفوزان، اثبت ان عند الفوزان المغامسي مبتدع ضال عالم بهذا، وانه راح إليه مودة وبطانة ومحبة. انا بقولك هو انا الجريئة، هو تقولك انا الجريئة، هيبقى مبتدع مع سبق الاصرار والترصد، يبقى الشيخ الفوزان مبتدع اكثر من غيري كمان، مش هو عارف بدعته وراح بدون اي موانع، لا دعوة الى سنة ولا شيء، رايح يواليه، رايح بطانة، رايح لكذا، مفيش مانع ولا حاجة، مثله تماما. ليه؟ مين اللي قال هذا؟ هو نفس الشيخ الفوزان. ولهذا ارجع الى قواعد الشيخ الفوزان في زيارة أهل البدع، ارجع إلى قواعد الشيخ الفوزان في اتخاذ أهل البدع بطانة، ماذا سيقول؟ يقول مثل ما نقول. لكن مجرد الذهاب هتبدع هتبدع الفوزان لمجرد الذهاب، يبقى الرسول مجرد الذهاب لمشرك، إذن انتقصه برضو نفس المسألة. إنما ذهب يعرض إسلام وأسلم. ولهذا عيادة المبتدع ليست ممنوعة مطلقا، عيادة المشرك ليست ممنوعة مطلقا، تذهب إليه بطانة ومودة دون داع شرع لعرض سنة لتذكير بالله قبل أن تخرج روحه، لعل في هذا اللحظة يرجع في هذا، إنما بطانة معروف، بطانة أهل البدع، أهل بدع بطانة، أهل من بطانته؟ قالوا القدرية، قال القدري، يبقى فرق. هذه أقوى شبهة عند الناس، ليست هذه الشبهة قوية باعتبار أدلة، إنما قوية باعتبار شبهة، لأنها مريحة وجميلة وحصانة أمام الأتباع اللي عندهم، شوف غلو، غلو في التجريح، طب لما انتم بتبدعون ما بتبدعوش ابن حجر وناولي، ما بتبدعوش ابن بزلي، ما بتبدعوش الباني ليه، ما بتبدعوش ابن تيمية القائد بفناء، ما بتبدع الأمة كلها عند الغلاة، دول غلاة في التبديع، لماذا لا يبدعون هؤلاء جميعا وقد وقعوا في أخطاء عقدية؟ نقول لوجود مانع هنا وعدم وجود مانع هنا. ولهذا هات شيخا، شو بقى هات شيخا يدعو إلى السنة وينتمي إليها ومصادره في الاستدلال الواضحة وعنده خطأ عقدي لم يعلمه، بدعه أحد من أهل السنة، ولو يبدعه أحد من أهل السنة يرد عليه. الإمام أحمد يقول يسأل، نرى الرجل من أهل السنة يمشي مع الرجل من أهل البدع، شفنا ماشي معه، أنلحقه به؟ لأنه هو ده الأصل، مقرر عندهم كده، ده مقرر عندهم أنها تمشي معاه بطانة يبقى أنت مثله. قال أو تعلمه، لا تبدعه بمجرد أن رأيت يمشي، لا تبدعه، أو تعلمه أولا يعني، فإن رجع يبقى بعد إيه أن أو تعلمه، فإن رجع وإلا فألحقه به. يبقى الوصف يا أحمد هيجي بعد إيه؟ أو تعلم. وبعدين نرى رجم أهل السنة، يبقى الظن بأهل السنة سنة. أنا ممكن أنزل في بلد أبني واحد ملتحي، لو سمحت يا أخي هو الإدارة التعليمية في البلد فين؟ قال لي اركب معي تعال. مشيت معاه وعمال يضحك معايا، هو انا واحد ملتحي بضحك معاه؟ ما احنا ما كناش في منهج ولا حاجه، تعامل ايه يا اخي كويس الحمد لله انت كذا، وعمال نتكلم. ف مهدي شاف من اهل البلد ويعرف، قال لك بس انتم ما تعرفوش، الا ما تعرفوش بقى هشام البيه اللي بينزل على اهل البدع، رايناه يمشي، انا رايته يمشي مع فلان راس اهل البدع في البلد كده على طول. انا مش عارف، انا اصلا بسال واحد، اخترت واحد ملتحي بساله على الاداره التعليميه، الرجل قال لي معاك، يبقى خلاص كده اهو او تعلمه، لكن عرفني اياه تمام، وبعد كده همشي بقى معاه واكل واشارب ولا اشكال، الحقني على طول، الحقني به. يبقى هنا الفعل واحد القول واحد، ولكن وجد المانع. من هنا المساله دي استريحوا فيها الحزبيون، أهل البدع بيأخذوا أهل السنة حاجتين، أشهر حاجتين، أقوى حاجتين بياخدوها، لأنهما شيئان مريحان أمام الأتباع. شوف أنا عمال أتكلم دلوقتي بقالي ساعة في قاعدة، قاعدة هو عشان إحنا يهمنا التأصيل العلمي، سواء في قاعدة الذين لا يعذرون بالجاه موقفهم إيه، وهل هم طبقة واحدة، وحجم مسألة العذر بالجاه هل هي من مسائل أصول أو هي مسائل، دي مسائل لابد احنا نتعلمها بقواعد العلم. طيب وانتقدنا لهذه المسألة، شو احنا متكلمة ده، هم في ليسوا في حاجة الى هذا. ليه؟ هو عنده اقوى شيء بادنى كلمة، تماما تماما كما قال ابو جهل امام نبي بيطلب من عم حبس معه في الشعب، اذي معه، لم يتخلى عنه لحظة، يعتقد صدق النبي كل هذا، وبيقول له بس قبل ان يموت كلمة قل لا اله الا الله. ابو جهل قال له عشان يريح نفسه، جاب العصب، جاب اقوى شيء، قال له ايه؟ اترغب عن ملة عبد المطلب؟ مش ملة بقى هشام المخزومي ابو عمرو بن هشام ابو جهل، مش ملة ابوه هو، لا ملة ولا جده هو، ده ملة جدك، ملة أبيك أنت، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ النبي يكرر وأبو جهل يكرر نفس الكلمة، ولهذا يقول ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يبين في كلام معناه أنه لم يتحول عنها. ليه؟ لأنها أقوى الشبه، أنت الآن لو نطقت بها لسفهت من أباءك وأجدادك. وهذا الذي أنشده شعرا. نعم لولا الملامة. نفس المسألة، ماذا يصنع الحزبيون؟ هما كلمتي أقوى كلمتي، الكلمة الأولى دول مدخلة بيطعنوا في العلم بس، خلاص كده مش عايزين أكتر من كده. يبقى الولد هيعد من أمام المسجد دلوقتي، والولد ده بس ممكن يكون نفسه يطلب علم وبيسمع الدرس هو ومعد الشارع، بس دول مداخل وهتروح له مداخل. المداخل بقى من مؤسسهم أصولهم إيه خلف، مش هنتكلم في الموضوع ده أصلا، لأن الولد مختوم له الورقة مداخل، خد يلا روح مداخل، روح تعال دول مداخل، خد روح بس كده خلاص أراح. طيب لو هيفصل تأتيك الشبهة التانية، يبدعوننا ويزعمون ان احنا عندنا اخطاء في العقيد. طيب هابي ان احنا عندنا اخطاء في العقيد واحنا مجتهدين في المسألة دي، طيب لماذا ما بدعت ابن حجر وعنده اخطاء في العقيد؟ لماذا ما بدعت نو وعنده اخطاء في العقيد؟ لماذا ما بدعت فلان؟ لماذا ما بدعت علان؟ فلو كان هؤلاء على الحق لبدعوا هؤلاء جميعا، أليس عندهم أخطاء في عقيدة؟ فعلام يبدعوننا وعندهم كذا وكذا. أكثر شبهتين، الشبهة الأولى دول مداخلة بيطعنوا في العلماء بدون تفصيل. الشبهة الثانية لو بدعوني بضعوا ابن حجر. الوقت اللي خدت مني كام؟ 10 ثواني. تخيل هؤلاء أراحوا أنفسهم وأتبعهم في 10 ثواني، وإحنا كل يوم بناخد درس 4 ساعات عشان نقرر أحكاما ونقعدها ونتناولها من أوجه عديدة. شوف لما أحد إخوانكم اتصل علي في مسألة حد العذر بشهر، ولماذا لم نبدع الشيخ صالح ولم نبدع، تمام قلت يبقى المسألة دي لابد إن إحنا نطرحها، علم لابد نطرحه، هل فعلا فيه مجاملة ولا فيه بالضبط، وما الضبط في هذه المسألة. فأنت تعنى بالعلم، تعنى بتحقيق، تعنى بكذا، إنما هو ما يعنى بهذا الأمر، يعنى بالتبرير. فالأمر الأول دول ما دخله، الأمر الثاني لماذا ابن حجر، إحنا بنرد برضو في ثواني، دول ما دخله، هاد دليل دول جماعة اسمهم ما دخله وإيه أصولهم وما الأصول التخالف في أهل السنة بس، ودونك 1000 سنة بقى تثبت كلامك. هالدليل ان دول مداخلة، واحد ان في جماعة اسمها مداخلة، ده واحد. 2 ما هي اصولهم، 3 ما الذي خالفوا فيه اهل السنة. لان احنا ما بيجي نتكلم عن اخوان، واحد بنثبت ان هم جماعة وبنتكلم عن حكم الجماعات والاحزاب، 2 بنثبت من مؤسس الجماعة، بنثبت اصول الجماعة، بنرد على اصول الجماعة. اي جماعة بنجيبها بنعمل كده، ارجع هتلاقي على الموقع عندنا سلسلة اسمها تبصير الأمة حول الفرق، كل فرقة خدت يوم كامل، تكفير وهجرة وإخوان وفي فرق أخذ أخضر من يوم، بنجيب الكتب بتاعة الفرقة نفسها، الكتب وأقوالهم ومؤسسين وأفكارهم وكيف الرد عليه، ده الواجب أصلا. فالسؤال الأول دول مداخلة بيطعنوا في علماء، 1 هات دليل ان هما في مداخلة، هات اصولهم الموجودة، هات ما خالفوا في اهل السنة والجماعة. ابرز حاجة عندك طعنوا في علماء، من العلماء ده بيدل على العلماء، ده بيقولوا النجاح في اتباع العلماء، بس العلماء مين؟ اسمعوا ابن باز، اسمعوا الفوزان، اسمعوا العثيمين، اسمعوا الألباني، اسمعوا اتمحوروا حول الأكابر، دعوكم من هذه الأودية الصغيرة، عليكم بالأكابر، هذا دعوتهم. يبقى ما بيطعنوش في العلماء، إنما بيطعنوا في علمائك أنت أهل البدع. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، لماذا لا يبدعون ابن حجر والنووي؟ نقول وعلى ما نبدع ابن حجر والنووي والطحاوي، نبدعهم ليه؟ لأنهم وقعوا في أخطاء عقدية. هو حد قال لك إن أصلا أهل السنة بيبدعوا مباشرة إذا وقعوا في الخطأ العقدي؟
مين اللي قالك؟ لو كان أهل السنة يبدعون بمجرد الوقوع في خطأ عقدي تلزمهم. أهل السنة والجماعة يبدعون ماذا؟ يبدعون من عرف الحق وقامت الحجة عليهم فيه وعليه. لماذا لم يبدع ابن حجر وكذا؟ لأنه ما في نص واحد لابن حجر نوقش فهذه المسألة وقامت حجة عليه وانقطعت معذرته ثم أصر على ما هو عليه. يبقى هذا فارق وجود مانع هنا وعدم وجود مانع هنا، بس هذا هو الفارق. فهم أراحوا أنفسهم يا إخواني بالمسألتين دول. الأول دول مداخل بيطعنوا في العلماء، سيبك منهم وعطروح يا ابني قلبك يا حبيبي، قلبك حافظ على قلبك. دول ما عندهمش إلا السب والشتم طول النهار، ما عندهمش السب والشتم. هذا مسألة. المسألة الثانية تبهن يقول لك كده نسلم جدل، احنا عندنا اخطاء في العقيد، تم الطحاوي عنده اخطاء في العقيد، مش هو الشيخ ده عمال الوقت بيقرا شرح ابن ابي العز على الطحاويه، هي الطحاويه ما فيهاش عقيده، هو الايمان كما قاله الطحاوي، والايمان قول باللسان وتصديق بالجنان، هو ده الايمان؟ هو ده الايمان؟ ها مش ده قول المرجئه؟ ليه الطحاوي بقى مش مرجئ؟ ليه الطحاوي مش مبتدع؟ فالناس دي يا ابني بتكيل بمكيالين، سيبك منهم. هذا أقوى شبهتين. المطلوب تحفظ دول تكون إماما علما، المطلوب تحفظ دول تحصل لك الوقاية، بس احفظ الشبهتين دول فقط. فده أقوى شبهتين عند هؤلاء. قوتهم فين؟ ليس في العلم، إنما القوة باعتبار الواقع، القوة باعتبار ضعف من يناقش. الطلبة يقول له طب دول ايه الدليل على انهم مداخلة، والدليل على انهم والدليل والدليل والدليل؟ لا ابدا، ما عندهم هذه المناقشة. فلهذا نقول اصل مصدر الاستدلال هو الفارق بين أهل السنة الجماعة وبين غيرها. فكلام ابن أبي العز هنا كلام عظيم جدا رحمه الله، يقول فيه وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة، بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة وهكذا. نعم. ولهذا كل واحد فتح على قلبي باب مقاطع وباب انترنت وباب كذا ويأتي بهذا وضد هذا، الفوزان يقول بأن هشام البيلي مش عارف ايه، هو الفوزان يعرف هشام البيلي ولا يعرف؟ بتقول واحد عندنا بيعزر عباد القبور هيقول لك ايه؟ واحد عندكم بيعزر عباد القبور، لكن عايزك تكون بطل كده وتجيب نفس شيخ الفوزان، سؤال يا شيخ فوزان اللي يذبح لغير الله عز وجل وكذا 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 وكذا، هل هؤلاء نحكم عليهم بالشرك ولا لا؟ والشيخ يقول يعلموا ويقام عليهم الحجة. ما تجيب كلامه وتسأله عنه، ما تجيب كلام الفوزان وبيعلق على معتقد ابن عبد الوهاب لما رسلت أهل القصيم لما قالوا أنت تكفر البوصير وكذا، وقال هذا سبحانك بهتان عظيم، هل تعليق الفوزان وهذا منه رحمه الله تفريق بين النوع والمعين؟ ما تجيب كلام الفوزان، ما تعرض على الشيخ الفوزان كلام ابن عبد الوهاب، ما تعرض على الشيخ الفوزان كلام أبو بطين في البوصيري، ما تعرض على الشيخ ابن عبد الفوزان كذا، إذا كنت مبتغي حق فعلا. إنما عندنا رجل يدعى هشام البيلي يعزر عباد القبور، ألا يعزر عباد القبور؟ يعني معناه ان ده ابن جرجيز ده ولا ايه؟ عباد القبور عزره؟ عزره ليه؟ ولا فيها تفصيل؟ وبعدين في عباد قبور هم عباد الله، لكن وقعوا في ماذا؟ وقع في ناقض، وقع في قول، وقع في فعل. نعم. في ايه؟ ليه؟ عشان ايه؟ ما خلاص خلصت. قفلنا المحل خلاص. نعم.
فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو ضرب خطر يفضي إلى الاتحاد. انظر إلى ما أنشده.
ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية. فناء يعني يا أخوان فناء عن السوى بيسموه، هذا لا ينظر في الوجود، لا يرى في الوجود إلا حقيقة واحدة الله، لا فرق بين عبد ورب، لا بين خالق ومخلوق. نعم.
انظر إلى ما أنشده شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى، حيث يقول: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد.
نعم. حتى كان القيم في الحاشية يقول،
قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين تعليقا على هذه على الأبيات: أين قول ما وحد الواحد من واحد من قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فأخبر سبحانه أن الملائكة كلهم يوحدونه وأن أهل العلم يوحدونه، وكذلك إخباره عن أنبيائه ورسله وأتباعهم أنهم وحدوه ولم يشركوا به شيئا، كما أخبر عن نوح ومن آمن معه وعن جميع الرسل ومن تبعهم، بل أخبر سبحانه عن السماوات السبع والأرض ومن فيهن أنها تسبح بحمده توحيدا ومعرفة. فهل يصح أن يقال ما وحده أحد من الرسل والأنبياء والمؤمنين ولا سبح بحمده سماء ولا أرض ولا شيء، وأبطل الباطل أن يقال كل من وحد الله من الأولين والآخرين جاحد له ولتوحيده، لا موحدا لا موحد له على الحقيقة، وإن نعت جميع الرسل والأنبياء وأتباعهم له،
وأن
نعت جميع الرسل والأنبياء وأتباعهم له إلحاد، وكل من نعته من الأولين والآخرين فهو لاحد.
نعم. يقول يعلق الشيخ ابن باز على هذا البيت، يقول: هذا من أبياته الفاسدة والخبيثة، قد توهم الشر، وقد تكلم على ابن القيم وطال عليها المداري، تعذر عن أبي إسماعيل بعض الأعذار، هي أبيات لا وجه لها ومهمة شرا. نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله: وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي إليه، وأقسم بالله جهد أيمانه إنه معه، ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق، مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه، فإن على الرسل البلاغ المبين، فأين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا توحيد العامة، وهذا توحيد الخاصة، وهذا توحيد خاصة الخاصة، أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار إليه. هذه النقول والعقول حاضرة، فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم.
لا ينبغي أن نتكلم بألفاظ تخالف الشريعة، هذه ألفاظ على ثلاثة أقسام: ألفاظ شرعية وهي التي يعبر بها، وألفاظ باطلة ترد ولا يعتذر لأصحابها ولا تقبل تفصيلا، ألفاظ مجملة هذه يقال فيها التفصيل إن قصد وإن قصد، لكن ترد ولا يعبر بها، ألفاظ شرعية جاءت بها النصوص رحمك الله هذه يعبر بها، فالتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل للسنة والجماعة. طيب، ألفاظ باطلة هذه لا يعتذر عنها ولا تقبل بوجه من الوجوه ولا يقال فيها تفصيل، هذه ترد. ثلاثة، ألفاظ مجملة، هذه الألفاظ المجملة يقال إن قصد وإن قصد، لكن لا يعبر بالمجمل، لا يعبر بالمجمل، مثل ما قالوا في تنزيه الله عز وجل عن الجسمية أو كذا. هل أهل السنة ينزهون الله عن كونه جسما؟ يقولون الجسم هذا لفظ مجمل. من جهة المعنى نستفصل، لكن من جهة اللفظ لا نعبر، لا نثبت ولا ننفي. لكن نقول ماذا تريد بالجسم؟ إن أراد به ذاتا قائمة بنفسها متصفة بالصفات اللائقة به سبحانه وتعالى وكذا، فصحيح المعنى يعني نفس صحيح. وإن قصد بها ذاتا مركبة من أعضاء وأركان يحتاج بعضها إلى بعض وكذا، فهذا باطل. فاللفظ المجمل لا نعبر به لكن نستفصل. وإن قصد ليه نستفصل؟ لأننا لو رددناه كله فقد نرد حق معنى حق، فنقع في الإشكالية. فلهذا نستفسر ونقول إن قصد إن قصد، ده من جهة معنى. فالمعنى إن قصد كذا فده معنى حق، والمعنى إن قصد كذا فده معنى باطل. أما اللفظ فلسنا في حاجة أن نعبر بألفاظ مجملة لم يثبت لدينا إثباتها أو نفيها. يبقى فرق بين الألفاظ الباطلة والألفاظ المجملة. الألفاظ الباطلة لا يعبر عنها البتة ولا يسأل عن معانيها، والألفاظ المجملة هذه الألفاظ المجملة يستفصل ماذا؟ يستفصل عنها من جهة المعنى، وأما من جهة اللفظ فإنها تكون مردودة. وما تكلم به هنا هذا من الألفاظ المردودة الباطلة، حتى ولو قصد هو معاني صحيحة، حتى لو قصد معاني صحيحة هذه المعاني له، أما الألفاظ فإنها ينبغي أن تنقى. ولهذا يقول شيخ ابن باز معلقا على مسألة الألفاظ الشرعية وكلام ابن أبي العز لكن ذكر لفظا مجملا محتملا، يقول يعني ما أتى بهذه النقول الفاسدة ولا بهذه العقول الفاسدة، فإن المقام يقتضي هذا. هذه العقول التي رأت هذا الشيء وهذه النقول التي أبهم بأنهم نقلوها لم يأتي بها النبي ولم يأتي بها الصحابة ولم يعرفوها، وهم خير الأمة وأفضلها وأعلمها. ثم كلام الله ورسوله من شأنه البيان وعدم الإفضاء إلى الباطل، وهذه كلمات أقرب إلى الألغاز وأشبه بالألغاز، تفضي إلى كل باطل ويجرها المبطل إلى ما يريد. فليس هذا من شأن أهل البيان وليس من شأن أهل الحق، فإن أهل الحق يوضحون وبينون ولا يلغزون. نعم، شيخ العثيمين يقول معلقا على هذه الأبيات، وانظر كلام عندك تعليق شيخ العثيمين هات هذا. نعم، قال وانظر كلام أبي إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم في كتاب مدارس السائرين، حيث يقول ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحده. يقول الشيخ العثيمين ومعناه،
قال ومعناه أن الواحد لا يوحد الواحد إلا إذا جرده عن الصفة، ولهذا قال إذ كل من وحده جاحده. توحيده من ينطق عن نعته، توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطالها الواحد، أي أن الإنسان الذي ينطق عن نعت الله أي بنعته يقول إن هذه عارية، والعارية هي الشيء الذي يعطى ثم يؤخذ ويرد، فليس له ثبات بل سوف يزول. توحيده إياه توحيده، أي توحيدك الله أن تجعل الخالق والمخلوق شيئا واحدا. نعت من ينعته لاحد، أي وصف من يصفه مائل عن الحق، لأن الإلحاد هو الميل. وكلام الشيخ الهروي لا شك أنه يوهم القول بوحدة الوجود، وهذا الرجل من الصوفي، فيخشى أن يكون أراد بهذا الكلام مذهب غلاة الصوفية وأنه ليس هناك خالق ولا مخلوق. فإذا قلت خالق ومخلوق فقد أشركت، فالشيء كله واحد. كذلك إذا وصفت الله فأنت ملحد. قال رحمه الله وكل هذا في الحقيقة كلام، وإن كان المؤلف ذكره وعندي لو أن طالب العلم لو أن طالب العلم
لم تذكر له
مثل هذه الآراء لكان أسلم له، لأن الخطأ والغلط يصعب على الإنسان أن يتصوره فضلا على أن يحكم عليه، لأنه خطأ والنفوس تنفر ومن تصور الخطأ وفهمه.
إيه هذا كلام باطل، هذا كلام باطل مردود، أن يقول ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد. توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، إذا ذكرت الصفات توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحده، كيف يكون من يصف الله عز وجل بصفاته ويسميه بأسماء يكون لاحد، يكون لاحدا ومائلا عن الحق، كيف يكون هذا؟ فهذا كلام باطل مردود، حتى ولو كان له قصود في نفسه وأنه لا يقصد ما يقصده هؤلاء. نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله: هذه النقول والعقول حاضرة، فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول وسادات العارفين من الأئمة، هل جاء ذكر الفناء فيها؟
صح.
وهذا التقسيم عن أحد منهم
دون واضح في النصوص يا إخواني، يعني القرآن في الجملة مفهوم للعوام الذين يصلون خلف الأئمة ويبكون: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون أم نحن الزارعون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه المزن أم نحن المنزلون، أفرأيتم النار التي تورون. هذا يعني شوف بيان آيات الله عز وجل كونية القدرية الدالة على ربوبيته تمهيدا للاستدلال بها على الألوهية. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، قل من يرزقكم من السماء والأرض. شوف كلام سهل، هذا كلام الله العام بيستمع إلى الإمام وبيقرأ، مجمل القراءة وقع في قلب شيء بكى، لهذا ترى العام يبكي والعام يتعلق بالقرآن وإن كان تعلقا مجملا، لأنه في المجمل تجد المعنى واصل وإن لم يكن هذا على التفصيل. إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرجت الأرض أثقالها، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، ترى في عموم القراءة العامي قد وقع في قلبه معاني خلال هذه الآيات. فالقرآن سهل، نجد السنة ما أسهل السنة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، إن الحلال بينه وإن الحرام بينه وبينه أمر متشابه، إن الله كتب الحسنات والسيئات فمن هم بحسن فمن هم بسيئة، كلها سهلة يعني في المجمل، أقصد في المجمل، لا سيما فيما يتعلق بأركان الإسلام وأركان الإيمان، لا سيما فيما يتعلق بهذا، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، صلوا كما يرتمون أصلي، لهذا ترى الناس يشتركون في هذا الأمر في وجوب الصوم، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، آتوا الزكاة في الزكاة، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، الإيمان بالله بملائكته بكتبه برسله، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كل هذا عند الناس في المجمل معروف في المجمل، إنما التفصيلات تخفى لا شك على كثير من الناس، ولهذا العلماء ينصون على الإيمان المجمل والإيمان المفصل. الإيمان المجمل ولا يلزم حتى تحقق لك الإيمان بالركن، والإيمان المفصل اللي هو يتفاوت الناس فيه تفاوتا عظيما. اترك طريقة القرآن والسنة وفهم سلف الأمة وتعالى إلى طريقة هؤلاء المتكلمين وإلى أهل البدع، تجد كلاما يحتاج إلى ماذا؟ إلى جهابذة من الفرقة والطائفة حتى تفسره لك، كلام غير مفهوم حتى هم لا يفهمونه. سل الأشاعرة عن الكسب سترى أقوالا وأقوالا وأقوالا، هم أنفسهم لا يعرفون حجتهم ولا يعرفون كلامهم، فلهذا تجد الناطق بحجة القرآن والسنة وفهم سلف الأمة في كل مسائل الدين نجد كلامه ماذا؟ كلامه مقبولا والحمد لله. نعم.
قال: وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين.
أيوة.
المشبه بغلو الخوارج.
وهذا كلام خير القرون بعد الرسول. هذه سنة هذا كلام الله المنزل على الرسول، وهذه سنة الرسول، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول وسادات العارفين من الأئمة. نقول سادات العلماء أحسن. أي كلمة تنطق بها طائفة وتصبح شعارا عندهم نهجرها نتركها، ولو كان لها معنى مقبول عند تقييد وعند شرح. ها خلي الشرح ده رقم اثنين، لكن تكلم في الكلام السالم. ها سادات العارفين، طب ما نخليها سادات العلماء. العلماء ورد في القرآن إنما أخشى الله من عبادي العلماء، ها ورد في السنة، خلينا نتكلم في هذا. ودعكم بقى مسألة يجوز ما يجوز، يجوز على وجه ما يجوز على وجه. ها احنا في شهر 8 اهو، تقول شهر 8 هتلاقي ان الشوارع كلها مليانه مولد سيد العارفين فلان، سيدك فلان الفلاني يوم 15/8 مولد سيد العارفين. ما تلاقيش عندهم علماء، تجد عندهم عارفين. بلاشها هذه، بلاشها نتكلم بها ليه؟ ولو كانت ممكن يجوز ان تطلق في بعض التقييدات، في بعض المواضع العارف بالله بأسماء وصفات ممكن تمشي، لكن تكون شعار تعالوا بنا نحضر درس العارف بالله ابن باز، لا درس العالم ابن باز. يبقى نتكلم بالألفاظ الايه الصحيح، فضلا بقى ان احنا ندخل الصوفية مثلا مثل الصوفية ونقول الصوفية على وجهين، صوفية أهل السنة، صوفية الزهد وكذا، وصوفية الخزعبلات والضلالات. يبقى نربي على ماذا؟ على المصطلحات الشرعية. نربي على ماذا؟ نربي على المقامات الشرعية في أنبياء، في علماء، في دعاء إلى الله عز وجل، وهكذا في إخوة. ما عندناش مريدين، وإن كان المريد ممكن يطلق على في عندنا أعلام، ما عندناش أقطاب وأوتاد بالمعنى. يقول وإن كان يجوز أن نطلق مثل هذه الأشياء بتقييداتها في بعض المواضع، لكن لا نجعل هذا ماذا؟ شعارا. كما أننا قد نصلي على فلان في بعض المواضع لكننا لا نقول فلان صلى الله عليه وسلم، مع أنه نحن كان نجوز إطلاق الصلاة عليه في بعض المواضع. اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهكذا نطلق. فرق بين شعار. ولهذا شوف ترى أهل السنة يقفون مع إيه؟ شعار قال سيدنا محمد. هو سيدنا ولا مش سيدنا؟ سيدنا ولا لا يا إخوان؟ سيدنا وإمامنا وقدوتنا، لكن أن نجعل هذا شعارا. روى سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفتح البخاري ما نلاقيش هذا، نفتح مسلم ما نلاقيش هذا، نفتح النسائي ما نلاقيش هذا، ما نلاقيش روى سيدنا أبو هريرة ولا مرة قالوا روى سيدنا. وبعدين هات من أول سيدنا ومولانا البخاري، مش احنا مش الناس كده النهاردة يا سيدنا مولانا؟ ها فهات بقى من أول سيدنا مولانا محمد السلام البخاري عن سيدنا مولانا الحميدي عن سيدنا ومولانا سفيان عن سيدنا ومولانا أبو هريرة عن سيدنا مولانا. ألا ما فيش الكلام ده، يعني هو حرام، يعني هم اصلا يعني النبي مش سيدنا؟ النبي سيدنا وامامنا وتاج رؤوسنا، لكن التعبير لابد ناخد تعبير العلماء. ها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا، بابي انت وامي يا رسول الله. لا قال الصحابة سيدنا، ولا قال من بعد سيدنا، ولا قرناه في الكتب سيدنا. يبقى التعبير بما عبر بعلماء أسلم، التعبير هذا أسلم، وإن كان هو سيدنا. وكما جاء في الحديث أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، إخبار مش نداء يا سيدنا أبو بكر، ما كانش أحد يقول هذا، لكن نخبر عن أبي بكر بأنه سيدنا. نعم أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، ما في مشكلة. ونقول سادات الأمة من الصحابة رضوان الله عليهم كذا وكذا، ما في مشكلة. لكن نخاطب يا سيدنا أبا بكر، يا سيدنا الفوزان، يا مولانا الربيع، لا أبدا، ما نقول هذا الكلام، ما نقول هذا الكلام. نلتزم
تعبيرات السلف. نعم. فيقول وسادات العارفين من الأئمة. نقول سادات العلماء، علماء الأمة. وإن كان العارفين نعم هي مش شعار العارف بالله أحمد بن حنبل والعارف بالله ابن المديني والعارف بالله شعبة، لا، ولكن طالما أن القوم صار هذا عندهم شعارا نترك هذا أفضل. نعم. ده ناهيك بقى عن التفريق بين المعرفة والعلم. نعم. يعني له تعلقان، تعلق من جهة الشعار وتعلق من جهة ماذا؟ إطلاق المعرفة على موضع العلم، وهذا قد يقع في خلل في بعض المواضع. نعم. ماله؟ صحيح. يعني الهروي اللي تقرأه في المنازل ليس الهروي اللي تقرأه في ذم الكلام. سبحان الله، كتاب مرجع، مرجع في الآثار السلفية. ذم الكلام الهروي مرجع، مش كتاب عادي، مش كتاب عادي، من مراجع العلماء كتاب ذم الكلام الهروي. كل آثار 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 آثار، وحط على أهل البدع والهواء واستقام على السنة، نفسه غير نفسه من نزل. الله أعلم كان في هذا في البداية، لكن على كل حال الحق حقا يتبع. نعم. يقول هل جاء ذكر الفناء فيها وهذا التقسيم عن أحد منهم، وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين؟ والغلو يكون يا أخواني في المصطلحات وفي الفهوم، مجاوزة الحد في مصدر استدلال، مجاوزة الحد في مصطلح، مجاوزة الحد في فهم، هذا كله غلو. نعم. ودين الله عز وجل بين الغالي فيه والجافي عنه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم المنهج الوسط والاتباع الحسن. والحمد لله، الحمد لله، أهل السنة عندهم وفرة، وفرة، لسنا في حاجة إلى غيرهم، لسنا في حاجة غيرهم. السلف ده مثل إيه؟ مثل الذي عنده تركة، يا إخوان، بحار الأرض كنوز وترابها كنوز، متى يحتاج يا إخواني إلى فلس مغشوش؟ أنا أروح لفلس مغشوش ليه؟ أنا التراب عندي مال، أنا البحار مال، أنا كل شيء عندي ذهب وفضة، محتاج أروح ليه؟ متى يحتاج المسلم أن يخرج عن السلف وكتب السلف؟ متى يحتاج؟ ولهذا إذا خرج عن هذا، هذا إذن بالانحراف. أنا لست في حاجة نقرأ للمبتدع، عنده حق، اعلم من الحق اللي عنده هناك إن أنا أخذه بخطورة موجود عند أهل السنة. أفتح توراة لي وأفتح إنجيل محرف لي، ولو كان هو الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى والتوراة التي أنزلها الله على موسى، نقول القرآن الحمد لله عندنا، لأن هذه كتب نسخت، والمنقول عنهم المقتدى به مذكور في الشريعة، مذكور في القرآن، قال موسى، قال عيسى، مذكور في القرآن قصة نوح مع قومه، قصة هود مع قومه، قصة موسى مع قومه. لست في حاجة أن أفتح التوراة أخذ قصة موسى وعندي في كتاب الله عز وجل. ولهذا نهى النبي عمر لما راه يمسك بورقة ورقة المطهرة، ما قال هذه هي المحرفة ولا غير المحرفة، إلا في حالة مستثناة حينما يرد على باطل هؤلاء، لأن هذه الكتب حرفت وصاروا يستدلون بها على أن هذا كلام الله عز وجل، فصار العلماء النجب المتخصصون يردون عليهم مما يزعمون الاستدلال به. نعم.
وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين،
مثل ما قال النبي كما في الصحيح، تجدون الرجم عندكم؟ هاتوا التوراة. قالوا لا، ما نجد عندنا الرجم، عندنا التحميم، تحميم من الوجه وتسويده وكذا. قال طيب هاتوا لي التوراة. يبقى ليه؟ لماذا؟ لإخصامهم. النبي ما يحتاج أن يسأل في التوراة، النبي ما أخذ الحكم من التوراة. ولكن لإخصام هؤلاء، ولهذا جاء بالتوراة وضع على كرسي، ها، وضع يد، قلق فوضع يده على آية الرجم. فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك، رفع فإذا آية الرجل. نعم.
وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج،
المشبه لغلو الخوارج،
بل نعم. لغلو النصارى في دينهم، وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه.
أخوان الأصول، الأصول العامة دي مهمة جدا، الضوابط العامة مهمة جدا، تتكلم في الدين كيف وإيه مصدر الاستدلال، وفين الكتاب اللي تتكلم منه في العقيدة، فين الكتاب تتكلم منه في الحديث، فين الكتاب اللي تتكلم منه في الفقه، فين الكتاب اللي تتكلم منه في كذا، فين كل فن يرجع إليه. سيبويه إمامي الخليل بن أحمد إمامي في مسائل، أحمد بن حنبل إمامي في مسائل، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية إمامي في مسائل، كل أحمد له تخصص، كل واحد له تخصص. ده مش سهلة، انت فكر الفرز ده سهل، فكر لما تكون طالب متصدر يوما ما تقول خد الكتاب ده بلاش، ده ده وقته متأخر، ده وقته متقدم، كون الجدول بالطريقة دي، احفظ ده الأول، ما تروحش هنا روح هنا، ما تلبسش دي البس دي، اوعى تسمع لده اوعى تروح لده. هو انت فكر ان ده صنعة العوام؟ ده صنعة النقاد، دي صنعة مين يا اخوان؟ دي صنعة النقاد. اللي بيميز عزت بين انواع الاقمشة، اللي بيميز بين انواع الحديد، اللي بيميز بين انواع السيارات، انت بتروح له كل ايه في كل تخصص الخبرة، انت بتاخده معاك ليه؟ انت بتاخد واحد وانت راح تشتري السيارات بتاخد واحد معاه ليه؟ تخصص. انا وانت لو شفنا سياره مدهونه مش هنتحرك من حواليه، سياره مدهونه ومشخشخه ومتلمعه اصفر واحمر وبتاع ومحطوط لها ايه وعامل لك الريموت، وانت رايح تحس ان انت يعني راكب، ولك ما توقفش ماشي بس مش دعوه، وتروح عند سياره بتالك انها هلكانه هتترمى يقولك بس ناخد دي لهم كده تخصص، دي رشه دي حوضها مش عارف ايه، دي زي البهيمه كده كسره سنتين، دي مش كسره حاجه خالص، دي فابريكه، دي بتاعت بلاد فابريكه يا عم، ده البتاع مقطع بص دي ما تلعبش فيه، دي القوايم شوف عامله ازاي، والحوض بتاع اللي مش عارف وشو اس دي اشتريه، دي اشتريه اهلا هو هكذا. يبقى شو يبقى ده السياره، ده السياره الصيارفه. فالكتاب اللي اللي هينتقى، الديوان اللي هيدل عليه، العالم اللي هتسمعه، المعلومه اللي تاخذها، التدرج ده تحفظه ده ما تحفظوش، ما في شيء على حساب شيء، وإنما تنوع وتدرج بحسب مستواك، ما تعطاه لا يعطاه غيرك، دي ما تحصل، ما تحصل إلا بتوفيق. فلا تظن أن هذه سهلة. ولهذا العلماء ماذا قال عمر لما كاتب أبا موسى الأشعري؟ قال له إيه؟ قال له يا أخواني مما نصح في، قال إيه؟ انظر الأشباه والنظائر، انتبه، شوف الأشباه، شوف النظائر، شوف الفوارق، دي ألحقها بدي ودي لا تلحقها بدي، هو ده العلم، ده العلم يا إخواني بارك الله فيكم. مش تجلس تدرس كتابه خلاص، واحد أول ما يجي يدرس يوم يدرس مثلا الأوسط لابن المنذر ولا يدرس، أبدا أبدا ما يصلح، أنت خلاص هندرس البخاري متى وكيف وإزاي؟ الكتاب اللي بينتقى يعني مثل الطفل الصغير، بتعطيه لبن ولا بتعطيه لحم؟ الولد بينزل بتعطيه لبن ولا بتعطيه لحم؟ الله ما جعل له أسنان لسه، تعطيه إيه؟ ولهذا لما يقوى أن يأكل الله بيخرج له أسنانا، إنما فترة الرضاعة ما ينفعش أسنان، هيرضع كيف؟ فترة الرضاعة ينفع مع الحنان في اللثة وكذا، ده فترة الرضاعة، واتضح إن الأسنان دي موجودة أصلا، موجودة جوا، الأسنان دي موجودة ولا مش موجودة؟ سندي موجودة، اتضح سندي أصلا موجودة، تبرز في الوقت المعين، يخرجها الله سبحانه وتعالى لما تحتاج إلى هذه الفترة. ثدي الأم اللي ما في لبن في الوقت يحتاج اللي يحتاج إليه يكون اللبن، قبل ذلك دم يتغذى وفي بطن أمه، نزل يتحول هذا إلى مجريين، بعد هذا أسنان لأنه يستغنى عن المجريين، كيف يعيش وكيف وهكذا. فالعالم المسائل احنا نتكلم فيها ديت، يمكن لما بنيجي عند التعبير هذا بنقول ايه يعني سهلة، ممكن ايه لو نشد شوية، يعني مسألة بقى يعني فهذا كلام الله نزل على رسوله وهذه سنة الرسول وهذا كلام خير القرون على رسوله وسادات هل جاء ذكر الفناء هذا التقسيم إنما حصل هذا من زيادة الغلو يعني الكلام ده حسبناه كثير الكلام ده هو العصب كلام هذا هو الايه هو العصب أحد إخواننا الأفاضل بيسأل عن كلام العصيمي أمس يعني مش لعل العصيمي يعني يقصد المحدثين والفقهاء إن مثلا إن المحدثين ما لهمش يعني كتاب وضعوا في علل وضعوا مثلا في كذا بيقصد هذا إنما الفقهاء لهم كتب أو كذا إحنا بنقف مع العصيمي بوقفات بنقول هنا الشيخ العصيمي لما قال هذا الكلام أولا هو مسبوق به اثنين القصد شيء والتعبير شيء هب إن هو قصده كده هب ان الامام احمد ما والائمه مثلا ما وضعوش كتاب صنفوه هب هل هذا التعبير صحيح عن هذا القصد سؤال هذا التعبير صحيح عن هذا القصد ان لا تكاد تفرح بقواعد المحدثين كده ده التعبير ده صح المحدثون ما بنأمرهم على الحفظ لكن فقهاء على الفهم هل التعبير ده صح؟ التعبير ده غير صحيح والتعبير ده غير مسبوق قرأناه للمعلمي إمام علل العصر عايز تقول درقوطن العصر يقول عايز تقول ذهب العصر يقول قل قالوه بهذا التعبير ما قالوه يبقى لو لك قصد عبر عن القصد بالأسلوب السالم حتى لو ده قصدك قصدك شيء وتعبيرك شيء آخر تبات يا اخوان يبقى احنا نعبر بالألفاظ الواضحة نعبر بالألفاظ الشرعية نعبر بألفاظ العلماء حتى لو أنا أقصد حتى لو أنا أقصد أقول مثلا وقصدي من هذا ليس التهويل من شأن المحدثين فهم الأئمة الأعلام وهم الكبار لكن أنا قصدي أنهم ما جعلوا كتابا ما جعلوا إنما أخذت العلل من سؤالتهم وأخذت العلل من ومن 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 إلى آخر هذا المسألة الأولى لكن أقول لكن تأكد تفرح بقواعد الله وما القواعد اللي احنا بنحكم بها دي إيه المسألة الثانية هل فعلا سلف ما صنفوا هذا واحد اثنين ما قعدوا يا إخواني بارك الله فيكم قلنا ألاف المرات يا إخواني العلم قبل التدوين فليس الحكم على العلم بالتدوين الحكم على العلم بالتطبيق بالقواعد المستعملة التدوين بعد علم أصول الفقه دون أول من دون في علم أصول الفقه الشافعي لكن ما كانش أصول فقه ما فيش أصول فهم قبل الشافعي الشافعي دون ماذا جعلت المعاجم يا اخواني لبيان لغة العرب بالنسبة لنا لكن لغة العرب ما نطق بها إلا بعد المعاجم ولا دونت لغة موجودة تبهوا لهذه المسألة بارك الله فيكم تبهوا لهذه المسألة أنا ما وجدت أنفع من قاعدة النظر في كل علم خاص بنظر العلم العام انت عارف العلم ده اخويا عرفات زي ايه علم الحديث ده لوحده وعلم انت عارف عامل زي يا اخوان عارف عامل زي عبد اللطيف زي المراه هي امراه في بطنها جن طلع ولد والتاني طلع بنت البنت والولد دول اللي نزلوا من بطن الام بيجمعهم ايه ام صح بيجمعهم ام نطفه انقسمت لابد انظر هنا الى منظور الاصل الى منظور الاصل فلماذا انا بقى عريت علم الحديث عن القاعدة دي وصرت اتهم انه فين كتب العلل فين كتب العلل كتب العلل ما تسمعش عنها لا تسمع عن كتب علل مثلا علل لأحمد علل لابن مديني علل لدارقطن علل ولو ما في كتب إنما كتب هذه هتقول أخذت من أجوبتهم كفاية يبقى علم العلل علم حادث ولا علم قديم من لدن الصحابة الصحابة تكلموا في العلل والله تكلموا رحم الله أبا عبد الرحمن ما غزا النبي ما اعتمر النبي عمرة إلى كما ولم يعتمر في رجب قط. علم علل موجود، علم العلل يمكن أقدم العلوم. تعرف علم العلل ده إيه؟ علم العلل أخص من التصحيح والتضعيف والجرح والتعديل، أخص من جرح والتعديل. يعني إيه جرح وتعديل؟ يعني ده ثقة وده ضعيف. هو علم العلة أنك تعرف أن ده ثقة وده ضعيف، مش ده علم العلة. ليه؟ لأن إحنا بنشترك فيه كلنا. إنما علم العلة العلم خاف، أنت تعرف أخص باب في علم العلل أحاديث الثقات، تعرف أخص باب في العلل مظاهره السلامة سندا ومتن. يعني إيه؟ يعني المحير. يعني إيه؟ يعني الذي يحتاج إلى صيرفي. ده علم علل. علم العلل مش حدثنا فلان الضعيف عن فلان المطروق عن فلان مش ده علم العلل، كلنا نعرفه. ولهذا عرفوا العلل القادحة بأنه إيه؟ ظاهر والسلام. يبقى علة تقدح في الساحة، مع أن الظاهر السلام، لازم تكون علة خفية. ولهذا هي ألصق بأحاديث الثقات، أحاديث الثقات، أحاديث الكبار. الثقة لا يرد حديثه، والضعيف لا يقبل حديثه إذا لم ينزل عن رتبة الاستدلال. الضعيف اللي صدق في هذا والثقة اللي وهم في هذا. فلهذا كل علم سبق التدوين، فكيف لا أفرح بعلم سبق التدوين؟ حتى أقول تدوين. فعلم الحديث علم موجود محكوم به حفاظ فقط، ما عندهم فهم. فالفقهاء أخص بالفهم، والحفاظ أحق بالحفظ. حفظ إيه؟ حفظ ما عرفوا به عبر قواعدهم الدقيقة، القواعد اللي احنا حولناها عبرنا بها، لكن استعمالهم العملي هو القواعد العظيمة المباركة، أحكامهم التي لا يخرج عنها إن اتفقوا عليها. يبقى إذن رقم واحد في التعليق على كلام شيخ العصيمي، التعبير. لا نعبر بتعابير فضفاضة توقع ما المراد، ما المقصد، ماذا تريد. هذا واحد. اثنان، إن قصدنا حتى التصنيف، إن هذا مصنف، هل فعلا ده حاصل فعلا؟ ما في مصنفات في العلل؟ ألا أمال اللي احنا بنسمعه وبنقرأه على الكتب ده علل ابن أبي حاتم، علل ومالك علل ابن المديني، أحمد، ومال هذا ابن الدرقطني، ومال ده الكلام فين؟ ومال أئمة العلل دول فين؟ هو أئمة العلم أول الدرقطني ده طبقات هات شعبة مالك الثوري فوق، بعدهم هات القطان وهات ابن مهدي وهات ابن عيينة، بعدهم هات أحمد ابن المديني كذا، بعدهم هات بخاري وابو زرعة وابو حاتم، بعدهم هات مسلم نسائي طبقات، بعدهم هات الدارقطني، كل طبقات متسلسلة أئمة. يعني الناطق بهذا العلم من هم؟ من أول الصحابة. لابد أظهر هذا وأبين وأقول أنا قصد. مثلا لو انا اردت انما يطرق الكلام، فاذا كنت انا فهم هذا الكلام انتقاص، وما الغير يفهمه حتى لو قصده كذا. يبقى هنا في مسألة القصود تنحى في العلم، لان القصد متعلق بالشخص، ده قصد. انما التعبير لابد ان يخضع للقاعدة، مش ليس للقصد. فالتعبير عن الحق بالالفاظ الشرعية الإلهية سبيل من؟ سبيل أهل السنة والجماعة. نعم.
فقال تعالى يا أهل الكتاب. نعم. لا
مسألة بالقاعدة العامة، مزيد إضاح. يعني أحمد يقول مزيد إضاح أن كل علم خاص ينظر فيه بالقاعدة العلم العامة. عند قاعدة العلم العامة انظر الأشباه والنظائر والفروق، كل علم فيه أشباه ونظائر وفروق، لابد تنظر العلم كله بعد ما انظر. اثنين، العلم نقل مصدق بحث مدقق. اي علم تبحثه الاول النقل المصدق البحث المحقق. ثلاثة، الرجوع الى اهله لا الى غيره. اربعة، الرجوع الى دواوينه لا الى غيره. قواعد بقى، المثبت مقدم على النافي في اي علم، هنجيب المثبت مقدم على النافي طالما معه حجة ومعه الدليل ومعه البرهان. بعد ده لابد من في قواعد الترجيح من الجمع بين قواعد لغة حديث فقه معتقد، كل هذا لابد، لأن تحكم على النكارة كيف، النكارة والمخالفة وإلى آخره، العائدة إلى المتن أو العائدة إلى السند فيما يتعلق بالإسناد. يبقى في قواعد عامة لهذا، التدرج في الطلب وكذا، تأخذه منين، تمام؟ يبقى التدرج، الشمولية العامة، يبقى في قواعد أنت بتنطق فيها بتذكرها بحسب. يعني مثلا هاجي مثلا في الحديث المعترك متقدم متأخر مش عارف ايه كلام هذا القبيل، قاعدة العلم العامة ايه؟ هات دليل على حد المتقدم من المتأخر. اتنين، هات كلام لأهل العلم في حد ذلك، إذا تقصد يعني الزمني، يعني أنا الآن متأخر وأنا هبقى متقدم لمن يأتي بعدي، ماشي، في متقدم متأخر، موجود متقدم متأخر، لكن يترتب عليه أحكام إلى سنة كذا إلى سنة كذا. هات، طب اتنين، قواعد متقدمين قواعد متأخرين اتفقوا اختلفوا، هات دليل على انه هؤلاء اجتمعوا فوضعوا قواعد والاخرون اجتمعوا فوضعوا قواعد، وبالتالي نحكم بين مدرستين بين مدرستين، او هي قواعد انتشرت عند المتقدم وقد يخالفها متقدم، وقواعد انتشرت عند المتأخر وقد يوافق المتقدم متأخر مثلا. يبقى اربط لي هذا العلم حتى استطيع ان افهمه وان ابلغه. لا اريد ان ابلغ شيئا ما افهمه، لا اريد ان ابلغ شيئا ونبلغ شيئا عنك، ورد شيئا عن العلماء بقاعدته، مثل ما احنا قلنا امس لما جبنا كلام عدوي وكلام الحميد وكلام كذا في انتقاد والطريفي في انتقاد الشيخ الالباني، قلنا كلام عام اللي يقولك ان الشيخ الالباني اصلا عنده تساؤل، اصلا كان الشيخ الالباني يصحح بالاسناد دون نظر الى المتن، قلنا هات الكلام ده ماشي، قل هاتوا برهانكم. يبقى انت بتحكم قاعدة العلم بصفة عامة وقاعدة العلم من الحديث بصفة خاصة. الألباني رحمة الله عليه رد عليك في القواعد، قال إن الحديث حكمنا عليه بمجموع إسناد ومتن، يبقى كيف تنسب إليه بصاحب الإسناد فقط، وكثيرا ما صاحب الإسناد فقط، والثاني اللي بيقول عنده تساهل فقد يصحح بكثرة الطرق، والألباني جبنا قاعدته الرد على التصحيح بكثرة الطرق بمجردها حتى تكون صالحة للاعتبار، تمام؟ يبقى نزلنا إلى الخاص. لكن قاعدة العلم العامة ما هي؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، دي قاعدة عامة هي، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين في كل علم في كل قائل، صح؟ يبقى دي ده مقصود اللي هي القواعد العامة، ثم تأخذ من قاعدة خاصة. لبشة عشان تبني عمارة، عملت لبشة كاملة تمام، هتزرع بعد كده عمدة أعمدة، الأعمدة دي خارجة منين؟ من اللبشة، وبالتالي قوة العمود من اللبشة، مش قوة العمود لوحده، هات ألف عمود في 100 متر بس كده بهم فايدة، أمال قوة العمود فين؟ في اللبشة. عشان كده بيبقى اللبشة دي كم سيخ، وهتاخد من عمود كم سيخ، انت هتحط هنا عشرات الأسياخ لكن هتيجي تاخد منه 8 سيخ. يبقى هنا القوة راجعة لقوة الايه؟ الأصل. يا أحمد، مراعاة قاعدة العلم لن تجعلك سلفي المعتقد قوي حديث منحرف المعتقد، قوي الفقه منحرف المعتقد، لأن قوتك في الفقه رجعت إلى قاعدة، لو استعملت القاعدة في المعتقد لكنت سلفي. ولهذا نجد أن الراسب في المعتقد حتما ولا بد أن يرسب فيما يقابله من قاعدة العلم. وفي حديث في الدنيا، في حديث في الدنيا أعله علماء الحديث بالصحابي من جهة كان لا يحسن الصلاة، وفي حديث في الدنيا أعل، لكن أعله المبتدح. فلو القاعدة العلم اتزنت وقلنا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وعرفنا قاعدة العلم خلاص. هو احنا لما قلنا الشبهتين، شبهة انه مداخلة وكذا، قلنا ايه؟ هاتوا برهانكم، لان نفس الشبهة انتوا وهابية هاتوا برهانكم، نفس الشبهة انتوا حنبلة هاتوا برهانكم. ادي الاولى. اثنين، علامة لا تبدعون نووي وابن حجر، لان في حاجة اسمها اشباه ونظاهر وفروق، لان في فرق بينكم وبين ابن حجر، لا تشابهه. ايه قاعدة العلم؟ قاعدة العلم العامة، الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين، ولهذا حتما ولا بد تصطحب هذه القاعدة. انت بتجمع بين حديث لا عدوى ولا طيرة وبين فر من المجذوم بايه؟ بفصل النفي عن الإثبات. انت بتحكي إجماع الصحابة على أن النبي لم يرى ربه بإيه؟ مع أن عائشة تنفي وابن عباس يثبت بإيه؟ يبقى قاعدة العلم، انت بتثبت دور النبي قائما مع أن عائشة تقول من حددكم أن النبي لم يرى ربه فلا تصدقوه بإيه؟ يبقى قواعد مثبت مقدم على نافي، تمام. حمل هذا على رؤيته وحمل هذا على رؤيتها، النفي هنا يسقط على مناط والإثبات هنا يسقط على مناط، وهكذا. يبقى هذا معنى قاعدة العلم. ولهذا لابد قبل التخصص الدراسة العام. الطبيب يا أخواني بارك الله فيكم من أول كلية، من أول إعدادي بيدرس تخصص نساء أو تخصص عيون، بيتخصص متى؟ مش بعد القاعدة العامة؟ الأول بيدرس الطب وبعدين يتخصص. ليه؟ لأن الجسم هذا إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسم بحمصه. عشان كده طبيب العيون بيوجهني في البطن، وبيوجهني في المخ والأعصاب، وبيوجهني في كذا. أنا عندي مثلا حاجة في العيون، عندي صداع وعندي، هيرجعه للأصل، فبيرجعني إليه، بيحن عليه. الطبيب البيطري هتلاقيه بيحن، عنده قاعدة مع الطبيب البشري، في مشترك بين بيطري وبين بشري وبين، في قاعدة. ولهذا إن لم يكن متخصص مخ وأعصاب لكن هيحيل على مخ وأعصاب، إن لم يكن تخصص باطنة هيحيل على باطنة، تمام. إحالة ليه؟ بالقاعدة العامة، بالقاعدة المجملة. زي ما العالم بيقول لا أدري، لا أدري علم، متى قال لا أدري؟ مع ان انت ممكن تقول ليه يا شيخ، ده الدليل واضح، انت بالنسبة لك ان ده نص، هو ما عارف اللي انت هتقوله ده عارف، بس يقول لك لا لا لا، اصل هذا مسألة غير، هذه مسألة غير، تمام، هذه مسألة غير، فانت يهيئ لك انها مسألة واحدة، لو هي المسألة تذكرها هو يعلمه، لكن لما قال لا أدري وانت تظن ان المسألة واضحة، لا، لأن المسألة غير المسألة تعتقدها أنت، هي المسألة لا تعتقدها. فلابد إذن من هذا، وهذه تورث ثباتا في العلم وعدم شذوذ إلى الممات إن شاء الله. ولهذا ثبت ابن باز على قاعدة علم إلى أن مات، لأن القاعدة واحدة، قاعدة كلية. العثيمين، المشايخ الكبار يا أخوان، السعدي، المشايخ الكبار من أسباب ثباتهم على درجة علمية بعد فضل الله سبحانه وتعالى أنه يأخذ العلم بجملته، يأخذ العلم قاعدة واحدة، ثم يتأتي القواعد الخاصة في كل باب، قاعدة خاصة في كل باب. والقواعد الخاصة في كل باب هترجع إلى ماذا؟ إلى أهل الفن وإلى مصطلحاتهم في الفن وإلى كتبهم في الفن. بهذا أنا أدرس الحديث في كتب الحديث، أدرس الفقه في كتب الفقه. ليس البخاري كتاب فقه، وإن كان فقه البخاري في تبويبه للأحاديث، فكلمة العلماء فقه البخاري في تبويبه بخلاف البخاري كتاب فقه. فقه البخاري فقه استنباط. البخاري لم يضع رواية فقط، إنما أرد دراية، من هنا وضع تبويبا واستدل لهذا التبويب بالمعلقات، من هنا كثرت المعلقات. ليه؟ إيه السبب لكثرة المعلقات عند البخاري ليس عند مسلم؟ لأن مسلم لم يلتفت إلى فقه، حتى تبويبات مسلم الإجمالية الكلية، إنما البخاري خد المعلقات. ليه؟ ولهذا أنت قد تجد من يفضل مسلم على البخاري في مسألة المعلقات. لا أبدا أبدا، فضل مسلم على البخاري من جهة السهولة. من قال لك أن صعوبة البخاري تنزل رتبة البخاري عن مسلم؟ ده صعوبة البخاري رفعت البخاري عن مسلم. البخاري بيضع كتاب صنعة، ولهذا كل إمام نظر الصنعة. البخاري له صنعة، مسلم له صنعة ليست عند البخاري. النسائي جامع بين الصنعتين، الترمذي له صنعة، له مقصد، له شرط، وهكذا. الموطأ صنعة. فالشاهد، لكن لابد أن يشترك الجمع في ماذا؟ في أصل العلم وقاعدته. من هنا تعبيري هيكون تعبير متقن باعتبار العلم كله، تعبير مصطلح يكون مصطلح، مش هصطدم مع مصطلح أهل التخصص وأنا أتكلم في قاعدة العلم العامة، بل سأحيل عليها، سأحيل على أهل التخصص. ولهذا لا تجد شذوذا، تجد أخطاء بس، لكن لا تجد انحرافا. هتجد العالم يخطئ، وهذا لا يعصم منه العالم، لكن لن تجد العالم يضللك. العالم مش هيقولك اسمع ده واسمع ده وخد الخير، مفيش أصلا. عالم السنة مش هيقول كده أبدا. أنا يا شيخ رايح بس بعد العصر كده بشتغل مع الإخوان، في عندي جماعة الإخوان يعني بيبقوا عاملين صراحة مركز كبير جدا للتحفيظ، وبيجي ناس يحفظوا، فاحنا يعني بنروح نستغل الكلام ده وبنحفظ الناس. والله يا شيخ أنا بحاول أدرس السنة هناك وكذا. لن تجد شيخ يقول لك جيد جيد، روح شاركهم ولك غنمهم وعليهم غرمهم أبدا. بالأمس ليلا اتصل علي أحد الإخوة في دمياط، في تحفيظ في دمياط، دار نسائية، بناته بيحفظوا، بناته جيدات. فوجئ البنات إنه القائم على الدار أحد التبليغيين، وقائم يعني بنوع متابعة قوة. فوجئوا ان خارج مش عارف كم يوم كده وكذا، اكتشفوا ان التبليغ ما كانش يعرف. فالمهم الاخ قال البنات اجلسوا، لانه درس في دار تبليغ تحفيظ للتبليغيين. المهم البنات متميزات، فالمسؤول ألمه ذلك اللي هو التبليغي. المهم جاء ناقش ولي الأمر في هذا، قال له والله أنتم تبليغيين، وإحنا عند الإسلام ما فيش في أحزاب وجماعات وكذا وكذا. أبدا ده إحنا ما فيش أي حاجة خالص، وإحنا سايبينهم يدرسوا لهم عاوزينه أصلا، عايزينهم يدرسوا لهم عايزينه، وإحنا ما فيش إشكالية أصلا. قال طيب ما تتركوا جماعتكم ديت وبلغوا خلاص، بلغوا خلاص بدون جماعة يعني، ده ما فيش فيها حاجة ده كذا يعني، ما فيش حاجة أنتم عندكم الأيام؟ لا لا ما فيش أيام ولا حاجة أبدا، ده بيجذب علينا كتير وكذا. طيب تمام، طالما بيجذب عليكم وطالما كذا خلاص تبرأوا من التبليغ وتبرأوا من الجماعة وكذا. فالمهم ان الاخ بيتصل علي، يعني انا ماذا اصنع مع هؤلاء؟ انا قلت لهم كذا كذا. قلت له والله انا كنت هتوقف معك في مسألة، وهي انه انت سمعت ان في تبليغي مسؤول، ما تتسرعش، تيقن الاول ان في فعلا ممكن يكون واحد متعاطف مع التبليغيين، مش تبليغ ولا حاجة، وعندهم الناس دول بيحبوا الدين ويحبوا يطلعوا فمتعاطف. قال لا ده هو القائم على هذا، بس بيقول احنا بنتركوا معالم السنة. قلت له التبليغيون ما عندهمش اشكالية في الامر بالمعروف، لكن مشكلتهم في النهي عن منكر، فهو ما عندوش اشكالية. ليه؟ هو عايز ربي الدار دي لتكون سندا له بعد ذلك. خرج التبليغ الصغير ما عندوش إشكالية تعلم من أنت عاوزه، لكن ما تنهاش عن منكر، ما تنهاش عن كذا، ما تصطدمش. هو معك عادي جدا في المناقشة، أي تبليغ ما بيعملش معك أي عقدة مطلقا، لأنه عنده تعليمات أصلا هذه المسائل ما نتكلم فيها. إن كان صادقا في الدعوة إلى الله فليترك تبليغيته وليدعو إلى الله بالسنة، وبالتالي أياجي يتعلم الأول قبل أن يدعو إلى الله عز وجل. دعوة إلى الله ما هي بلعبة. المهم ماذا بقى؟ المهم يا إخواني أن لو قلنا نذهب، وإيه الإشكالية في هذا، ونستغل الدار في التعليم يا إخواني، هذه اسمها دار جماعة التبليغ. كوني أذهب ترويج لهم هذه واحدة. الأمر الثاني أنني بذلك أوطد وأسس لدعوتهم، لأن هذا التبليغ سوف أخرج معه بعد ذلك، أبي أمي أنا، لأنني ما رأيت منهم إلا البذل والإنفاق والسماحة والمجانية، وأنا ما عندي علم، ما عندي علم من جماعة تبليغ دي، جماعة كسائر الجماعات، أي جماعة ما عندي علم، فبالتالي سأخرج معه. إيه الإشكالية؟ حبيبنا، لأن أنا النهاردة صغير، بكرة أبقى شاب كبير، اتعشى معنا النهاردة، ما تيجي نزور أخ مريض، وبتبدأ بكده زي الإخوان، نعمل صندوق عشان فلسطين، بتبدأ الأول بصندوق نفقات عشان فلسطين وإخواننا في الشيشان، بعد كده أخوك عنده فرح اليوم ابنه ما تيجي معانا، بعد كده أخوك طلع من المستشفى ما تيجي نزوره، بعد كده بعد كده بعد كده بعد كده مدفوق لو أنت إيه إخواني صرف. فلا يجوز. يبقى لن تجد العالم يقول لك اذهب مع هؤلاء وتعاون معهم، بل يقول افعل الخير بالنص وتميز واستقل حتى لا يتاجر بك. تذكر قصة مسلم بن يسار دايما لما خرج مع ابن الأشعث وبيقول لأبي قلابة أحمد الله أنني لم أضرب بسيف ولم أطعم برمح ولم أرمي بقوس. مسلم بن يسار علم من أعلام السنة، خرج مع ابن الأشعث في قتال الحجاج، ما كان ينبغي أن يخرج. ولهذا يقول أيوب عن الذين شاركوا في هذه الفتنة، ما أحد منهم صرع إلى رغب لا عن مصرعه ولا بقي إلا ندم على ما كان منه. فماذا قال أبو قلابة له؟ قال له إيه؟ قال لكن رآك رجل واقفا في الصف مع ابن الأشعث، فقال والله ما وقف مسلم إلا موقف حق، فتقدم فقاتل فقتل. نعم أنت لم تقتل لكن قتل بك. بإيه؟ بمجرد أنك أنت واقف في الصف. أما لو أنا مدرس، ولهذا شدد السلف على هذا وقالوا الرجل يعرف بمدخله ومخرجه، بطانتك من حكمك، حتى لو أنك تقول أنا لست معه فكرا لكن معهم بطانة إذن أنت منه، بل أنت أشدهم. ليه؟ لأننا لن نسمع من هذا التبليغ، لكن احنا بنسمع منك أنت رجل منصف، أنت رجل بتقول أنا مش تبليغي وكذا وكذا، فلو ما كانوا على انحراف ما مشيت معهم، لو كانوا على انحراف ما مشيت معهم، فنقتدي بك، أنت الذي يقتدى بك، هم ما يقتدى بهم، أنما أنت الذي يقتدى بك، أنت الذي يقتدى بك. الشاهد أن قاعدة العلم الخاصة لابد أن تنطلق من قاعدة الإيه؟ القاعدة العامة. ومن هنا نعود إلى كلمة التدوين. لو قصد الشيخ العصيمي أنه أنا أقصد التدوين، نقول هذا التدوين موجود، لكن التدوين تدوينان، تدوين في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين يتعلم، وتدوين في الكتب. وهذا التدوين في الكتب كان لما في الصدور، ومع ذلك دون في الكتب كل كلام الأئمة في العلل مدون. وإذا لم يكن العلماء هؤلاء وضعوا قواعد، أمال بناء على إيه من جاء بعدهم يضعها؟ يعني حكم على أخبار مجردة عن القواعد ولا حكم بالقواعد؟ نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه، فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. رواه أبو داود. قال: قوله ولا شيء مثله، قال: اتفق أهل السنة على أن الله.
يقول الشيخ ابن باز رحمه الله عليه، عندك تعليقه ويناسب المقام أيضا، حديث ابن عباس: إياكم غلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم غلو في الدين. أخرجه أحمد وبعض أهل السنة بسند جيد، وهو أظهر في هذا المقام: يكم الغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم الغلو في الدين. لما لقط له الحصى مثل حصى الخذف، وقال: أمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أخرجه أحمد وغيره بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنه. وهذا يدل على أن الغلو في الدين منكر، وأنه وسيلة إلى الشرك، ووسيلة إلى الوقوع في البدع والمنكرات. والغلو هو الزيادة، من غلت القدر إذا زادت اشتد غليانها بسبب النار، والغالي الزائد الذي يزيد ما لم يشرعه الله تعالى، ومنه الإطراء. لكن الإطراء يكون في الأقوال، والغلو أعم. فإذا يا أخوان، ما الفرق بين الغلو والإطراء؟ ابن باز يقول: ومنه الإطراء، يعني الإطراء من الغلو، لكن الإطراء في الأقوال. ولهذا النبي قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والغلو أهم بقى، في أقوال، في أفعال، في اعتقادات، في هذا تفريق جيد ودقيق. وحب الأنبياء وحب الصالحين دين، حب الأنبياء وحب الصالحين من الدين، فالغلو فيه غلو في الدين. فمن الغلو أن يوصفوا بما لا يليق بهم، أو يعارضوا بما لا يليق بهم، يعارضوا فيوصفوا بأنهم غوث الأمة، بمعنى أنه يستغاث بهم، أو أنهم قطب الأقطاب، أو أنهم أقطاب، يعني يستغاث بهم وينظر لهم ويذبح لهم، كما قال الصوفية وأشبههم. ومن الغلو فيهم أن يبنى على قبورهم ويبنى عليها القباب والمساجد، هذا من الغلو ومن وسائل الشرك. ومن الغلو فيهم أن يدعوا مع الله، وأن يستغاث بهم، وأن ينذر لهم، وأن يذبح لهم، وأن يطلب منهم المدد، كل هذا من الغلو الذي ذمه الله. ومن هذا الباب حديث ابن مسعود الذي عند مسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. هذا يوجب على أهل الإسلام الحذر من الغلو. ومن الغلو الاحتفال بالموالد للرسول وغيره، فإنه زيادة لم يشرعها الله، يدعو إليها الحب، فهي زيادة لم يشرعها الله، فتكون من البدع ومن الغلو. ويدل على معنى سددوا الحديث في الصحيحين: سددوا وقاربوا وأبشروا، واعلموا أنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. نعم، شوف دعوة علماء السنة، يعني كل حرف ذكر ابن باز يخالفه الصوفية. فمن الغلو بناء الساجد على القبور والقباب والمشاهد وكذا، ومن الغلو الموالد، ومن ذلك مولد النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا يخالف فيه الصوفية، لأن دينهم هو هذه النقطة، دينهم أصلا هذه النقطة، الموالد والمشاهد، بس هو ده دينهم، دينهم هناك. بينما الله يقول في بيوت أذن الله أن ترفع، عندهم في مشاهد، عندهم في قبور، يجعلون الدين هناك، ويحاربون الوهابية اللي منها ابن باز، ولهذا يمزقون كتب ابن باز ويمزقون كتب ابن عثيمين فضلا عن ابن عبد الوهاب. نعم.
قوله ولا شيء مثله، اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يماثله شيء من المخلوقات.
يراد بالمعنى الصحيح اللي هو التمثيل، فالتمثيل هو تعبير هو الذي جاء في القرآن ليس كمثيل شيء والسميع البصير. التشبيه كما قال هنا، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا، لفظا مجملا، ولهذا النفي إنما يكون بالتمثيل، لأن التشبيه ما من شيئين إلا وبينهما وجه شبه في اللفظ في أصل المعنى. ولهذا الحياة، العلم، القدرة من جهة أصل المعنى، وحياة الله وقدرة الله ومن جهة الأصل في اشتراك، لا من جهة كمال المعنى. فإن الكمال ليس كمثله شيء هو السميع البصير. العلم هذا إدراك للمعلوم على وجه، القدرة القوة الحكمة العزة الحياة السمع البصر في أصل المعنى مشتركات، لكن حقائق المعنى وكمالها ليس كمثله شيء والسمع بصير. فالبصر عندنا إدراك، لكن فرق بين سمع لو سمع المخلوق، البصر إدراك لمبصرات، لكن فرق بين إدراك بين سمع بين بصر الله عز وجل وبصر المخلوق. فلا يعني الاشتراك في أصل المعنى الاشتراك في ماذا؟ في حقيقته وكليته وإحاطته. نعم. إلا ما لم يوصف به إلا الله، وعليه فيكون استعمال التمثيل أدق من استعمال ماذا؟ التشبيه. لما ننفي نقول ليس كمثل شيء، ومن هنا شيخ الإسلام قال في الوسطية من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف، فاستعمل التمثيل واستعمل التحريف، ما قال من غير تأويل لما قال من غير تحريف، لأن التأويل منه المحمود ومنه المذموم، إنما التحريف كله مذموم. يبقى النفي لماذا؟ للتحريف، من غير تحريف. ومن هنا لما يستدل عليك الأشعري يقول مثلا ما تقول في قولة تجري بأعيننا، فتقول أنت بمرأة منا بأعيننا، يقول أنت أولت وأنتم تمنعون من التأويل، نقول إحنا ما منعنا من التأويل، إحنا منعنا من التحريف، إنما التأويل الذي دل عليه الدليل ليس ممنوعا، ما في إشكالية. إذن استعمالك للتحريف وتقول من غير تحريف أوقع من استعمالك لماذا؟ التأويل. استعمالك لنفي التمثيل أوقع من استعمالك لنفي التشبيه. نعم.
من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته ليس كمثله شيء، رد على الممثلة المشبهة وهو السميع البصير، رد على النفاة المعطلة.
تمام. ليس كمثل شيء، رد عن الممثلة من جهة إيه؟ من جهة أنهم جعلوا صفات الخالق صفات المخلوقين، يدان كالأيدي، عينان كالأعين، الله يقول ليس كمثل شيء. طيب، هو السميع البصير رد عن المعطلة النفاة من أجل ماذا؟ من أجل الإثبات. والسميع البصير هم يقول لا، ليس سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا حكيما، ولا يحب ولا يكره ولا يرضى ولا يغضب، لأن هذه عندهم مقتضاها التمثيل، فلهذا نفوا هذا من أجل التنزيه. يبقى آية واحدة فالرد على الطائفتين، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، كما عندك آية لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، رد على الطائفتين القدرية والإيه؟ والجبرية. نعم.
فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطئ المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات، ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذا كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك.
يعني هذه حجة المعطلة، قالوا لو أثبتنا سمعا وبصرا وعلما وكذا، والمخلوق مثبت له ذلك، يقتضي إيه؟ التمثيل. طيب ما الطريق إلى التنزيه؟ أننا ننفي هذه الصفات، لأن لازم ثبوتها المماثلة. طيب وبالتالي إذا لم يكن لله صفة فليس له وجود، هذا واحد. الذي لا يوصف بصفة غير موجود، هذا واحد. اثنين، أنتم قعدتم قاعدة الآن وهي أن لازم إثبات الصفة ماذا؟ المماثلة، أليس كذلك؟ طيب بلى، الذات تثبتونها، أن الله ذات تثبتون هذا؟ آه طبعا. طيب كيف والمخلوقون ذوات؟ يبقى إذن أنتم مثلتم الله بخلق. قالوا لا، الذات نثبتها لكن ليس كمثلها ذات. نقول طيب هل قلتم ها أخونا عرفات، هل قلتم الصفات نثبتها وليس كمثلها صفات؟ صح، ما هي قاعدة واحدة، أنتم عندكم علم منفي لأن لازم إثباته المماثلة، لأن المخلوق يعلم، سمع ننفي، بصر ننفي، غضب ننفي، حب محبة ننفي، طب ذات نثبت إزاي؟ كيف هذا؟ وبقاعدة ليس كذاتي ذات، هذا المطلوب أصلا منكم في الصفات، نفس القاعدة تقولونها ليس كصفاتي صفات. فأحد أمرين، إما أن تلغوا الذات وبالتالي ناديتم على أنفسكم بالكفر الصراح لأنه الله ليس ذاتا يبقى ليس موجودا، وإما أن تثبتوا في الصفات ما أثبتموه للذات، يتثبتوا في الذات ما أثبتموه في الصفات، يتثبتوا في الصفات ما أثبتموه في الذات، يلزمكم أحد أمر لازم. ونفس القول نقول لمن؟ للممثلة. يدهك أيدين، طيب غضبك غضبنا، طيب محبتك محبتنا، طيب علمك علمنا، طيب وذاته ليست كذواتنا. طيب ليه؟ لا، ذات الخالق لا يمثلها ذوات. نقول هذا يقتضي التمثيل، فإما أن تثبتوا صفات تليق بالله لا تماثل صفات المخلوقين، أو تثبت ذاتا تماثل ذوات المخلوقين. قولوا في الذات في الصفات ما تقولون في الذات، ولهذا كانت القاعدة ماذا؟ القول في الصفات كالقول في الذات. نعم.
وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل، ولا يخالف فيه عقل عاقل. فإن الله سمى نفسه بأسماء، وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى ببعضها صفات خلقه.
نعم، وليس بالمؤمنين رؤوف رحيم، هل أتى على الإنسان حين من دهر لم يكن شيئا مذكورا، إن خلق الإنسان من صفات الأمشاج النباتية فجعلناه سميعا بصيرا. نعم.
وليس المسمى كالمسمى.
أيوة نعم.
فسمى نفسه حيا عليما قديرا
رؤوفا. الاسم كالاسم من جهة مش اللفظ، لكن ليس المسمى كالمسمى، ليس الله كخلق. نعم.
فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا. وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء فقال: يخرج الحي من الميت، وبشروه بغلام عليم.
يبقى الحي مخلوق، الحي يخرج الحي من الميت. نعم.
وبشروه بغلام عليم.
عليم، والله عليم وهو بكل شيء عليم. نعم.
فبشرناه بغلام حليم.
نعم.
بالمؤمنين رؤوف رحيم،
إنه هو العليم الحليم. نعم.
فجعلناه سميعا بصيرا. قالت امرأة العزيز: وكان وراءهم ملك، أفمن كان مؤمنا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي ولا العليم العليم ولا العزيز العزيز وكذلك سائر الأسماء. وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه.
وحتى هذا مقرر عند العقلاء في المخلوقات أصلا, يعني في المخلوقين لا يلزم الاشتراك اللفظي الاشتراك أو في الأسماء الاشتراك في المسميات, وأن تكون حقيقة المسمى حقيقة المسمى معروف معروف. فالطفل له ما يناسبه والرجل له ما يناسبه, الرجل له ما يناسبه والمرأة له ما يناسبها, هذا إنسان وهذا إنسان, لكن في رجل في امرأة, في صغير في كبير, هذا لسان وهذا لسان, لكن هذا أعجمي وهذا وهذا عربي. الفيل له يدان والحصان له يدان والهر له يدان, ولا يلزم من ذلك ماذا؟ اتفاق في حقائق المسميات, ده اسم وده اسم وده اسم, لكن هذا يختلف عن هذا. العقلاء يشهدون بهذا. وهذه مخلوقات, القمر ينير والمصباح ينير, لكن إذا ثبت عند العقلاء هذا التفاوت مع الاشتراك اللفظي في المخلوقات فكيف ينفونه بين الخالق والمخلوق؟ كيف كيف تلزمني أن لله يدين كأيدينا لمجرد وصف لبن له يدين؟ كيف هذا أصلا؟ أنا ألزمك بما يرده العقل ولو كان عقل كافر, في يدين في رجلين في كل شيء. نعم.
وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه, وقال تعالى أنزله بعلمه, وقال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه, وقال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين, وقال تعالى ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن, يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب, اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه, وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به, قال ويسمي حاجته, رواه البخاري.
علق الشيخ ابن باز على حديث الاستخارة فقال والمراد بالأمور هنا التي عنده فيها شيء من الريب والشك أو في كيفية السبيل إليها أو في وسائلها أو ما أشبه ذلك, أما الأمور التي ليس فيها ريب ولا شك بل هي مطلوبة مأمور بها فليست محل الاستخارة. يعني أنا لن أستخير في الحج إذا بلغت الاستطاعة, لكن أستخير فين؟ أروح بري ولا أروح طيران ولا أروح بخرة؟ أروح مع مكتب كذا ولا مكتب كذا ولا مكتب كذا؟ أكون في رفقة كذا أو في رفقة كذا أو في رفقة كذا؟ السكن في مكة ولا في المدينة ولا؟ هذه أشياء ممكن يكون فيها خير ويكون فيها شر. أما في أصل الحج ما أستخير, إذا بلغت الاستطاعة وجب علي, ما أستخير في الصلوات الخمس أحضرها في جماعة ولا لا, هذه خلاص منتهية, ولا أستخير في أنني أصلي في مسجد السنة أهل السنة ولا أهل بدع, ما أستخير في هذا, ما أستخير في علم أنشره, لكن ممكن أستخير أعمل درس في البحيرة ولا بلاش أجله شوية, طب في المكان ده أجله شوية ولا كذا, أستخير ما أدري هيكون خير في المكان هذا ولا كذا, فأستخير الله عز وجل في هذا. ليه؟ لأن ممكن هذه أمور يكون فيها مصالح مفاسد عواقب, ممكن أكون تعجلت ممكن أكون ما تعجلت, ممكن المكان هذا أولى من المكان هذا, إنما في أصل الدعوة إلى الله عز وجل ما أستخير. نعم. ولهذا الشيخ يقول هذه في الأمور أما بل هي مطلوبة، أما الأمور التي ليس فيها ريب ولا شك بل هي مطلوبة مأمور بها فليس محل الاستخارة. وقوله في الأمور كلها، في الأمور كلها التي فيها شيء من التردد أو في الطريق إليها أو في عواقبها أو ما أشبه ذلك، أما الشيء الواضح الذي ليس فيه شيء بل معروف أنه خير محض كالصلاة وصوم رمضان والحج والجهاد الذي يعرف أنه مشروع وما أشبه ذلك كبر الوالدين وصلة رحمك والصلاة الراتبة والوتر، لا يصلي الاستخارة. نعم.
وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فهذا فقد سمى الله
ورسوله. علق الشيخ ابن باز على هذا فقال: هذا حديث عظيم جليل ودعوات عظيمة ينبغي حفظها والدعاء بها، فإنها دعوات عظيمة ينبغي المؤمن حفظها. نعم.
فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة، وقال تعالى: ثم جعل من بعد ضعف قوة، وقال تعالى: وإنه لذو علم لما علمناه. ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة.
نعم.
ونظائر هذا كثير،
فليأخذ من الاشتراك اللفظي اشتراك في المسمى وحقائق هذه. نعم.
وهذا لازم لجميع العقلاء، فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، قيل له: فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين، فقل فيما تنفيه فيما نفيته وأثبته. طيب. وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته، إذ لا فرق بينهما.
طيب. يعلق الشيخ العثيمين تعليقات يعني فوائد نستفيدها في قوله يسمي حاجته، قال نفس كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، لكن يزيد هنا قائلا: وبعض العلماء قال استخر ثم استشر، والرسول قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين، ولم يقل فليشاور، يعني نبدأ بالاستخارة ولا بالاستشارة، ولم يقل فليشاور، فبدأ بالاستخارة ثم بعد ذلك استشر، يعني إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين، ما قال يستشير أولا. وقد تكون شورى صاحبك الذي استشرت حاملة لك على الفعل، فيكون هذا استجابة لدعائك، يكون الاستشارة نتيجة استخارة. ولهذا بعض الناس ممكن تيجي تستشيره المرة هذه بعد استخارتك، يعني والعادة أنك أنت الأخ ذا مثلا أو الزوجة أو الأم أو الأب أنت اعتدت مثلا تيجي تتكلم معهم لهم قدر معين في الكلام مثلا، لكن المرة هذه تجد أخوك أطلق لسانه ما شاء الله صار صاحب حجة وأشار عليك إشارة قوية، يعني بعض الناس قد يوفق، فيكون هذا التوفيق في أخيك الذي يشير عليك من رزقك أنت، يعني أنت ما اعتدتش فيه القوة والوضوح وهذه، لكن وجدتها هذه المرة لأن الله أرادها لك. وقد يزورك واحد من أرحامك مثلا من سنين ما زارك، وافق وقت حاجتك فاستشرته فأشار عليك بكذا. وقد يذكر لك واحد قصة ما قصد أن يذكرها لك فاستفدت منها في بابك الذي أنت فيه. وقد تكون شورى صاحبك الذي الشطح حمد لك على الفعل فيكون هذا استجابة دعائك، حيث قلت فاقدره لي ويسره لي. وقد يكون عدم مشورته من باب قول إن كنت تعلم أنك أنه ليس لي خير لي فيه خير فاصرفه عني واصرفني عنه. وقال فقهاء الحنابلة رحمهم الله يستخير أولا ثم يستشير ثانيا، وإن اقتصر على الاستخارة فقط فلا حرج، فإذا انشرح صدره للشيء وأقدم عليه علم أن الله قدره وأن الله اختاره له، وإن لم ينشرح صدره أعاد الاستخارة مرة ثانية وثالثة حتى يتبين له الأمر. لكن في تكرارها مسألة الاستخارة حينما استخير، هل لابد أن ينشرح مثلا صدر أو أرى رؤيا أو يحصل شيء من هذا مثلا؟ وهل إذا لم يشرح صدري أكررها؟ شوفت كلام الشيخ عبدالعين في موضع آخر أظن في رياض الصالحين يمكن فسر في مسألة إعادة الاستخارة هذه. هو هنا الشيخ يقول يعيد مرة ثانية وثالثة. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر يعني تكرارا في هذا ولا ذكر علامة، وإن كان العلماء استنبطوا مثل هذا، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الإنسان لو استخار بالقلب الخاشع وجمع قلبه على ربه سبحانه وتعالى في هذه الاستخارة أنه يمضي في هذا الأمر. فإن كان الله يسره وكتب له ذلك فستتيسر الأمور، وإلا فلن تتيسر. إنما انشراح الصدر أحيانا قد يكون لأمور ليست في صالح الإنسان، لأن الإنسان قد يميل إلى السهولة مثلا، إلى سهولة، قد يميل إلى مشق. يعني أنا أستخير مثلا أسافر بطائرة ولا بري؟ بري طبعا ده ممكن أروح بعد يومين ثلاثة أربعة في الطريق متاعب، فممكن أقول إيه يعني ده بيبقى أدعى للأجر، خلينا أتحمل في هذا وينشرح صدر هذا. طب أنا ممكن أنشرح صدر الطائرة واستغل أنا ثلاثة أيام في صلاة في الحرم، أنا أروح الحرم بري بعد ثلاثة أيام، راح مني كم؟ 15 صلاة في كم؟ في 100,000 يبقوا بكم؟ ألا طب ما أنا أروح طائرة والحق الصلاة والطواف، كم طوافا كم صلاة كم 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 إلى آخر، يبقى الطائرة. فممكن أقول ينشرح صدري، فطارة قد ينشرح صدر البري بترجيح عندي، وطارة قد ينشرح صدر البري لهذا بترجيح عندي. فنقول في هذا الأمر إذا الإنسان استخار الله سبحانه وتعالى ويسعى في التيسير، يشوف هذه الأمور ويسعى. أنا هسافر طيران، اتصلت بالليل الطيارة بكم؟ بألفين، بخمس تلاف وخمسمية، خلاص أنا الطيارة اللي بفر شفت إن الطيارة 5500 والبري بيعمل 3500 مش هتستاهل. لكن لما روحت الصبح قالوا ورطة التذكرة غير الدباب ب 12,000، 12,000 خلينا على البري بقى، على البر بقى 12,000، فيتبقى تيسير أمور من عدم تيسيرها. وبالتالي والله أعلم لا يحتاج الأمر إلى استخارة إن لم يتجدد داع. يعني إيه؟ يعني مثلا واحد قال لي طب إيه رأيك نروح كذا بطريقة ثالثة، ده أمر ثالث فأستخيره في هذا الأمر. أما إذا كان أمر واحدا فالذي يظهر والله أعلم أن الإنسان يقتصر على هذه، ليس تحريما للزيادة على ذلك، ولكن والله أعلم أنه وقوف عند هذا النص. نعم
الشيخ العثيمين.
نعم
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين ثم بعد ذلك الدعاء، إن انشرح صدره بأحد الأمرين بالإقدام أو الإحجام فهذا المطلوب يأخذ بما ينشرح به صدره، فإن لم ينشرح صدره لشيء وبقي مترددا أعاد الاستخارة مرة ثانية وثالثة ثم بعد ذلك المشورة.
إذا قد يبقى رابعة وخامسة وسادسة وسابعة، يعني متى إذا يتوقف الإنسان عند هذا إذا كان مترددا؟ متى يتوقف؟ نعم
إذا لم يتبين له شيء بعد الاستخارة فإنه يشاور أهل الرأي والصلاح،
يبقى من الأول. نعم
وإنما قلنا أنه يستخير 3 مرات لأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا 3 والاستخارة دعاء، وقد لا يتبين للإنسان خير
يعني هذا جيد مرة. الحقيقة يعني استنباط دقيق شيخ العثيمين ذكي سبحان الله، يقول يعني إنما قلنا ثلاثا مو بأربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة ولا عشرة، إنما قلنا ذلك ليه؟ لأن كان النبي من هدي إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا تكلم عاد ثلاثا، يعني إذا تكلم بكلمة معينة يريد أن تفهم عنه أعاد ثلاثا، مش كل كلمة، مش النبي يقول إنما أعمل بالنيات إنما أعمل بالنيات إنما أعمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وإنما لكل امرئ ما نوى وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن يجي النبي ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور، يبقى الكلمة التي يريد ماذا؟ تأكيد عليه والتنبيه عليه. فالشيخ استدل هنا بهذا الدليل، إذا دعا دعا إيه؟ ثلاثا. لكن نقول هذا موضع عام، استدلال الشيخ استدلال عام صفة عامة، لكن الموضوع هذا موضع خاص، ولو كان التكرار نافعا في هذا أو يتعلق بهذا الحكم لبينه النبي كما بين في مواضع كثيرة جدا، أن يقول الإنسان هذا ثلاثا، هذا مرة، هذا عشرا، هذا مئة، هذا كذا كذا، فلما لم يرد في هذا فإنه يستخير ثم يستشير في ذلك ثم يمضي، إن تيسر الأمر الحمد لله، ما تيسر خلاص، أو تبين له بعد استخارته واستشارته قوة المشورة أو انشرح الصدر في الاستخارة اكتفى بهذا. نعم.
وقد لا يتبين للإنسان خير الأمرين من أول مرة، بل قد يتبين في أول مرة أو في الثانية أو في الثالثة، وإذا لم يتبين فليستشر. كلام الشيخ ابن باز.
أيوة كلام ابن باز، كتب لك كلام ابن باز ده الإمام أحمد، إمام أحمد العصر دائما ابن باز. الأثر النظري السهل ثلاث حاجات، أثري نظري سهل، أثري نظري سهل، ده كأحمد في هذا العصر. نعم.
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هل تشرع صلاة الاستخارة مكررة أم تكفي مرة واحدة، فأجاب تشرع مكررة حتى يطمئن قلبه وينشرح صدره لما يريد، ويستشير إخوانه الثقات المعروفين الذين يعتقد فيهم الخير وأنهم يحبون له الخير، يستشيرهم بعد الصلاة، يصلي ركعتين ويستخير ربه بما جاء في حديث جابر، والحديث معروف موجود في رياض الصالحين وغيره، ثم يستشير بعد الدعاء، فإن شرح صدره وإلا أعاد الصلاة وأعاد الاستشارة، وهكذا مرتين ثلاث أربع أكثر حتى يحصل له الطمأنينة والانشراح في الزواج أو في شراء البيت أو في سفر إلى بلد أو في إقامة شركة أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تشتبه عليه، فيستخير الله فيها ويستشير إخوانه الطيبين، ثم يعمل ما يطمئن إليه قلبه وينشرح له صدره بعد الاستخارة وبعد الاستشارة.
جيد. يعني نفس كلام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، يذكر الشيخ هنا أنه لا بأس بالتكرار إذا لم ينشرح صدره لشيء، يعني كان مترددا فلا بأس بالتكرار في هذا، ده كلام الشيخ، نفس كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. نعم. اللجنة في كلام اللجنة الشيخ. نعم. اقرأ كلام الشيخ العباد أيضا، نفس كلام الشيخين ابن باز العثيمين. نعم.
قال الشيخ العباد رحمه الله تعالى ويشرع أن تكرر الاستخارة إذا استخار ولم يتبين له شيء، وإن استخار وتبين له وترجح له أحد الأمرين فيقدم أو يحجم، ولا أعرف عددا ينتهى إليه.
نعم. يعني الشيخ يرى أنه لا بأس أيضا بالتكرار في هذا. نعم. ها. حديث إيه؟ يكررها سبع مرات. فين؟ لكن ما أظن يصح. أي ما أظن يصح الحقيقة. يعني مع كلام المشايخ رحمهم الله، لكن في التكرار الاستدلال ليس يقوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم وهو الذي دل على هذا السبيل وقال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول هكذا
شيخنا.
ثم يدعو هذا الدعاء. فلولا أن هذا كاف ومعلوم أن الإنسان قد يتردد ويحصل تردد، فلولا أن هذا كاف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واستحب النبي صلى الله عليه وسلم بتكرار. التكرار ليس حراما، ليس حراما أن تكرر، لكن الكلام هل من السنة هذا التكرار؟ ليس الكلام من جهة التحريم ولا من جهة الجواز، إنما نحن نتكلم عن مشروعية ذلك، سنية ذلك، لكن لا من جهة الجواز فهذا جائز، ولا من جهة التحريم فهذا ليس بحرام ولا بدعة ولا شيء. لكن نقول الأقرب للسنة ما هو؟ أن الإنسان يقتصر على هذا الدعاء، ثم إن تبين له شيء مضى، فلم يتبين له شيء استشار، فلم يتبين أحجم، لأن الله سبحانه وتعالى إن أراد له هذا الأمر أظهر له علامة. أما هذا التكرار مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة وغير ذلك ليس له حد ينتهي، وفي النهاية هيصل إلى نفس ما كان في المرة الأولى. فالذي يظهر والله أعلم الاكتفاء بالأمرين، هذا دعاء مخصوص على صفة مخصوصة، وأنه يقتصر عليه، ولو كان يشرع التكرار لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
شيخنا.
من؟ نعم.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية قال تكرار الاستخارة، قال الحنيفية والمالكية والشافعية ينبغي أن يقرر المستخير الاستخارة بالصلاة والدعاء 7 مرات،
لأن عندهم النص مذكور عند ابن السني لكن ضعيف.
نعم ذكروا النص شيخنا، وقال ابن حجر اسناده وهن جدا.
وهن جدا، إذن اعتمادهم على النص والنص مردود. ها.
وصرح الشافعية بأنه إذا لم يظهر له شيء بعد 7 استخارة أكثر من ذلك.
نعم.
أما الحنابلة فلم نجد لهم رأيا في تكرار الاستخارة في كتبهم التي في أيدينا رغم كثرتها.
نعم
شيخنا في حديث عند مسلم،
أيوة
حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عند مسلم وغيره قال عند بناء الكعبة إني مستخير ربي 3 ثم عازم على أمري. عبد الله بن الزبير عندما أراد بناء الكعبة قال إني مستخير ربي 3 ثم عازم على أمر
على
بناء الكعبة.
علق النووي،
ننظر بقى تعليق.
هل تعليق النووي؟ نعم الشيخ الباني له كلام، قال لي هات كلام الشيخ الباني وابحث في كلام مسلم، هات كلام مسلم كلام النووي على هذا. تقول أعطيه السماء.
سؤال رحم الله شيخ الألباني، إذا إنسان أراد أن يستخير الله في أمر من الأمور فهل يجوز له تكرار الاستخارة؟ قال الشيخ يجوز له إذا كانت استخارته غير مشروعة، ويكفي أن تكون غير مشروعة إنه يكون يعني هو عم يستخير ربه.
تاني أعد يقوله.
قال ويكفي أن تكون غير مشروعة.
لا من أولها.
قال يجوز له إذا كانت استخارته غير مشروعة، ويكفي أن تكون غير يعني مشروعة.
السؤال
إذا إنسان أراد أن يستخير الله في أمر من الأمور فهل يجوز له تكرار الاستخارة؟
أيوة.
فأجاب الشيخ رحمه الله يجوز له إذا كانت استخارته غير مشروعة.
نعم يعني إذا كانت مشروعة بيقتصر على واحد، غير مشروع يصحح. ها.
ويكفي أن تكون غير مشروعة إنه يكون يعني هو عم يستخير ربه بلفظه وليس بقلبه، وهو يدري بنفسه هذه الغيبوبة، فحينئذ يضطر إلى أن يعيد. أما إذا كان لم يشعر من نفسه شيئا من ذلك فيكون قد ابتدع.
يعني يرى الشيخ أنها البدعية
إذا كان يعني أتى على وجهها المشروع.
يعني نعم يعني إذا وقعت الاستخارة على وجهها الشرعي بالزيادة عليها بدعة. النووي قال ها وجدت نووي ها أيوة أين
كلمش في
يقصد أنه إذا كان استجمع صفة الاستخارة الحقيقية من جمع اللفظ مع القلب فإنه لا يعد فاعدتها بدعة. أما إذا كان لم يستوفي الشروط وأعادها ليستوفي الشروط أنه لا بأس. وقسمها يعني استخارة مشروع وغير مشروع. إذا عندنا المشروع إذا أديتها على وجه المشروع أنها لا تعاد. نعم.
النووي لم يذكر شيئا.
نعم.
لم يذكر.
نعم. على كل إذا سئلت في هذه المسألة فانقلوا كلام العلماء الذي سمعتموه. لا تنقلوا كلامي أنا. انقلوا كلام العلماء الذي سمعتموه. كلام ابن باز العثيمين الألباني رحمة الله عليه. نعم. نعم. لأن حتى فعل ابن الزبير رضي الله عنهما هذا فعل الصحابي وقد أقدم على هذا الأمر وغايتهما فيه كما قلنا الجواز. وهذا الجواز ما في خلاف. الجواز يا أخواني ما في خلاف. الكلام في مشروعية الإعادة. هل لهذا دليل خاص وهل يصلح في ذلك الدليل عام أم لا؟ الذي نرى أن ما يصلح الدليل العام في هذا أو ما يكفي الدليل العام في هذا فهذا موضع خاص لابد منه. أما الجواز فنعم. أما الجواز ما في إشكال. نعم. يعني القول أيضا بأن هذا بدعة قول ليس بصحيح. عندك يا هشام؟ هذه أدلة عامة. هذه أدلة عامة. نعم. كل هذه أدلة عامة. نعم. طيب اقرأ. نعم. نعم.
قال رحمه الله فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات
من الفوائد أيضا للشيخ ذكرها في دعاء وأسألك برد العيش بعد الموت فسر فقال أي أسألك إذا مت أن يكون عيشي باردا بمعنى ألا أعذب في القبر بالنار. نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات.
طيب نقف هنا لأن هذا تفصيل الفرق. من في الاستخارة؟ الايه؟ ايوه لكن هيستخير في ثلاث ليال محتمل او يستخير وبعد الثلاث يمضي محتمل الله أعلم.
شيخنا في كلام للشيخ العثيمين
أيوة
يوافق قوله.
يوافق قوله أنا ولا أنا لو أوافق قوله
وافقته أنت.
طيب قول كده.
في فتاوى نور على الدرب سئل رحمه الله
الشيخ العثيمين نعم
بارك الله فيكم هل صلاة الاستخارة لها عدد محدد أم أن الإنسان يستخير حتى يعزم على الشيء؟ فمثلا استخارة في الزواج أظل أستخير في كل وقت إلى أن يتم عقد الزواج؟ الجواب صلاة الاستخارة لا تشرع كل وقت إنما تشرع إذا هم الإنسان بالأمر وتردد فيه فإنه يصلي ركعتين ويدعو بدعاء الاستخارة. وعلى هذا فلا نقول للشاب من حين أن تشتهي النكاح صلي كل يوم الاستخارة أو كل ساعة فإن هذا أمر لا يشرع بل بدعة. لكن إذا هم الإنسان بالنكاح وأراد أن يخطب امرأة وتردد في الأمر فإنه يصلي ركعتين ويستخير الله سبحانه وتعالى. فإن بدا له أمر فهذا المطلوب وإن لم يبد له أمر وبقي متحيرا أعاد الاستخارة مرة أخرى.
أي لا هو نفس الكلام. نفس الكلام. لكن هو يقصد الشيخ فرق بين إيه؟ بين إرادة النكاح بصفة عامة عايزة تتزوج وبين إرادة نكاح فلانة نكاح فلانة شيء والنكاح العام شيء. نعم هو نفس كلام الشيخ.
نعم نفس الكلام.
نعم هذا اقرأ كلام الشنقيطي المختار.
نعم شرح زاد المستقنع الشنقيطي.
لا لا هذا المعاصر. يقول ايه؟
يعني يقول بالبدعية.
يقول ايه؟ ما
قال يعني لا يشرع هذا اي تكرار. سؤال يعني هل يشرع تكرار صلاة الاستخارة اذا لم يحصل انشراح الصدر من اول مرة؟ فقال لا يشرع هذا، فمن الحدث والبدعة تكرار صلاة الاستخارة او سؤال غير ان يصليه او سؤال غير ان يصليها او ادعاء انه يرى في النوم ما يسر وما يزعج، فكل هذا من البدع. فان صلاة الاستخارة انزال للامر بباب الله عز وجل الذي تنزل به الامور.
الذي يظهر الله أعلم أن يحمل كلام المشايخ على الجواز، أما مسألة المشروعية والسنية تحتاج إلى دليل خاص وليس فيها دليل خاص، بل يكتفى بالركعتين والدعاء ثم الاستشارة. نعم.
أيضا من أدلتهم يا شيخنا في التكرار.
نعم.
من أدلتهم في التكرار.
نعم.
وليعظم الرغبة. قال ابن حجر ومعنى قوله وليعظم الرغبة أن يبالغ في تكرار الدعاء والإلحاح فيه، من فتح الباري. قال الشوكاني سئل وهل يستحب تكرار الصلاة والدعاء؟ قال العراقي الظاهر الاستحباب. قال نعم قد يستدل للتكرار بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا. الحديث
كلها كما قلنا كلها كل هذه إنما هي بالأدلة العامة.
استدلوا أيضا بجواز تكرار صلاة الاستسقاء حتى وإن لم.
أيوة عبد القادر عندك شيء؟ زكاة بيه؟ القول بيه؟ لا أي قول لو كان لي أو أي قول سابق هذا نسخ بهذا القول اللي هو الدوران، بس احنا بنعلقه على ماذا؟ في فرق بين الكروية والدوران. الدوران بنعلقه على ما اذا ثبت هذا ثبوتا قطعي نعلقه، اذا ثبت ما في مان. نعم نعم